القواعد الفقهية لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح. الدرس الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قلتم غفر الله لكم ورحمكم في كتابكم المسمى بالخلاصة في القواعد الفقهية. تمهيد: تعريف القاعدة الفقهية. القاعدة لغة هي أساس الشيء، ومنها قواعد حسية كقواعد البيت، وقواعد معنوية كقواعد الفقه. والفقه لغة الفهم، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. والقاعدة الفقهية
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة، أوقات مباركة وأزمنة نتقرب فيها إلى الله عز وجل بمدارسة كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى على علم الجميع ما للعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من فضل كبير وأجر عظيم. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قيل: وكيف تصح النية؟ قال: أن ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره. وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى: لا أعلم مرتبة بعد مرتبة النبوة أفضل من مرتبة تعلم العلم وتعليمه. الآن مرتبة النبوة ذهبت وختمت بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه المرتبة التي نعيشها الآن وهي تعلم العلم هي أعلى المراتب. وابن قدامة رحمه الله تعالى جعل العلماء في هذه الأمة بمنزلة الأنبياء في الأمم السابقة. الأمم السابقة كانت تسوسهم الأنبياء، ترعاهم، تبين لهم مصالحهم، وكلما هلك نبي خلفه نبي غيره. أما هذه الأمة فليس فيها إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلما انتقل إلى ربه عليه الصلاة والسلام خلفه علماء الشريعة في رعاية الناس وسياستهم وبيان مصالحهم وإرشادهم. فنحن أيها الأحبة نعيش في هذه المرتبة العظيمة، فعلينا أولا أن نحمد الله سبحانه وتعالى، وأن نشكره، وأن نثني عليه الذي من علينا بهذه النعمة التي هي أعظم النعم بعد نعمة الإسلام، أن يهيئك الله سبحانه وتعالى لدلالة الناس وتعليمهم ودعوتهم وبيان ما يحتاجون إليه من أحكام فيما يتعلق بالحلال والحرام، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فاحمدوا الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة واشكروه واستشعروا عظم هذه النعمة التي وهبكم الله عز وجل إياها وحرم عليها فئام من الناس. وإذا كانت هذه النعمة يجب أن تشكر، فأول ما تشكر به هو الإخلاص، أن يكون هدف المسلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. أن تصح نيتك وأن تقصد بتعلمك العلم الشرعي، أن تقصد هو رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك من عباد الله عز وجل. فهذا من أهم ما يشكر به الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. كذلك أيضا نشكره بما دلت عليه تلكم السورة العظيمة، سورة العصر، كما بين ذلك الإمام المجدد رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه السورة العظيمة على قصرها تضمنت تلكم المعاني العظيمة الكبيرة: العلم، العمل به، الدعوة إليه، الصبر على الأذى فيه. هذه الأمور الأربعة تضمنت العلم، بعد أن تعلم تعمل، بعد أن تعمل تدعو، بعد الدعوة تصبر على الأذى فيه. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله على عباده إلا هذه السورة لكفته. أيها الأحبة، وبعد شكر الله عز وجل وحمده وثنائه، نشكر الإخوة القائمين على مؤسسة الشيخ عبد الله، شيخنا عبد الله بن جبرين رحمه الله تعالى، على ترتيب مثل هذه الدروس العلمية التي ينتفع بها إخوانهم. وأيضا نشكر مؤسسة الشيخ عبد الله الراجحي أيضا على مساندة مثل هذه الدعوة، وكل من شارك في إقامة هذه الدروس. وأيضا لا ننسى بالشكر وزارة الشؤون الإسلامية التي لا تألو في إقامة مثل هذه الدروس والمحاضرات والدورات واللقاءات التي تعم بركتها الجميع. أيها الأحبة، هذه الرسالة التي بين أيدينا هي رسالة في القواعد الفقهية، وقد جمعت هذه القواعد من كتب شتى، من الأشباه والنظائر لابن نجيم، وكذلك أيضا الأشباه والنظائر للسيوطي، وكذلك أيضا قواعد ابن رجب، وكذلك أيضا الأصول والقواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن السعدي وغير ذلك. يعني هي الحقيقة انتقيت من كتب شتى للقواعد الفقهية، وتضمنت هذه القواعد تضمنت هذه القواعد، القواعد الخمس الكلية، وكذلك أيضا ما يتفرع عنها من قواعد. كذلك أيضا تضمنت هذه القواعد أو هذه الرسالة قواعد أخرى يحتاج إليها طالب العلم والفقيه، وكذلك أيضا القاضي إلى آخره يحتاجون لمعرفة مثل هذه القواعد. فهذه القواعد صاغها العلماء وتعبوا في تحريرها والاستدلال لها وشرحها وبيان ما يتفرع عنها من قواعد. فجاءت هذه الرسالة جامعة لما تقدم لأمرين: الأمر الأول ما يتعلق بالقواعد الخمس الكلية وما يتفرع عنها التي يدور عليها الفقه، والأمر الثاني القواعد أخرى انتقيت مما يحتاج إليها طالب العلم كما سلف، وأغفل بعض القواعد التي قد تغني عنها قواعد أخرى أو قد لا تكون الحاجة إليها ملحة وشديدة، كمثل هذه القواعد التي سطرت في هذه الرسالة. أيها الأحبة، قال في تعريف القاعدة، هذا التمهيد أولا في تعريف القاعدة الفقهية. القاعدة في اللغة هي أساس الشيء، والرسالة أيها الأحبة ذكرت فيها القواعد وذكرت عليها الأمثلة والتطبيقات بلفظ سهل ومعاني واضحة، فنحن سنقرأ هذه الرسالة وسنعلق ما يحتاج إلى تعليق. فالقاعدة في اللغة هي أساس الشيء، ويقسمها العلماء رحمهم الله تعالى إلى قسمين: القسم الأول قواعد أساسية كقواعد البيت، ومن ذلك قول الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. والقسم الثاني قواعد معنوية كقول العلماء: قواعد الفقه، قواعد الحديث، قواعد الأصول إلى آخره. والفقه في اللغة الفهم، وقيل الفهم الدقيق، وأما في الاصطلاح فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. معرفة الأحكام الشرعية، معرفة، العلماء قالوا في تعريف الفقه بأنه معرفة، لأن من مسائل الفقه ما طريقه العلم، ومن مسائل الفقه ما طريقه الظن. فقول العلماء رحمهم الله تعالى معرفة لكي يشمل الأمرين: ما كان طريقه العلم كوجوب الصلوات الخمس، عرفنا وجوب الصلوات الخمس عن طريق العلم، الكتاب والسنة والإجماع القطعي إلى آخره، وقد يكون هذه المسألة هو طريقها الظن ليس العلم. فمثلا أن الوتر أن أكثره 11 إلى آخره، هذا طريقه الظن. فالعلماء يقولون في تعريف الفقه معرفة لكي يشمل العلم والظن. الأحكام الشرعية يخرج الأحكام العقلية والأحكام العادية، فالمقصود هنا الأحكام، الحكم الشرعي والأحكام الشرعية. والحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تأخيرا أو تخيرا. وشرح مثل هذا التعريف هذا يعنى به الأصوليون. وقول العلماء العملية يخرج العقدية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. فالفقيه يبحث في أدلة الفقه التفصيلية، أما الأصولي فإنه يبحث في أدلة الفقه الإجمالية، يعني يبحث في الكتاب، في السنة، في الإجماع، في القياس من حيث الإجمال، يعني هذا الدليل هل هو حجة أو ليس حجة، كيف يستدل به إلى آخره. فالأصولي يبحث في أدلة الفقه الإجمالية، لا يبحث في الأدلة التفصيلية. أما الفقيه فإنه يبحث في الأدلة التفصيلية، مثلا يقول لك الوتر حكمه سنة مؤكدة دليله كذا وكذا، صلاة الجماعة حكمها واجبة دليلها قول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين. لكن الأصولي لا يبحث في هذا، وإنما يبحث في أدلة الفقه الإجمالية، يعني القياس هل هو حجة أو ليس حجة، ومتى يحتج بالقياس، وما هي شروط الاحتجاج بالقياس إلى آخره، مثل قول الصحابي أيضا هل هو حجة أو ليس حجة، شرط الاحتجاج بقول الصحابي ومتى لا يحتج بقول الصحابي، مثل ذلك أيضا بقية الأدلة المختلف فيها إلى آخره. والقاعدة الفقهية هي حكم أغلبي، نعم أغلبي، لكي يخرج القاعدة الأصولية. القاعدة الأصولية قاعدة كلية، أما القاعدة الفقهية فهي قاعدة أغلبية. وقال بعض العلماء بأن القاعدة الفقهية أيضا هي قاعدة كلية، يعني هذا موضع خلاف بين العلماء، هل القاعدة الفقهية هل هي قاعدة كلية أو أنها قاعدة أغلبية؟ كثير من العلماء قال بأن القاعدة الفقهية قاعدة أغلبية وليست كلية، بمعنى أنها لا تنتظم جميع صورها، يعني هناك صور تكون خارجة عن القاعدة الفقهية. فمثلا عندنا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة فقهية، هناك بعض الصور فيها ضرر ومع ذلك جازت، فقالوا ما دام أن هناك صورا خرجت عن هذه القاعدة هذا يدل على أن هذه القاعدة ليست كلية، لأنها لا تنتظم جميع صورها، وإنما هي قاعدة أغلبية. والرأي الثاني أن القاعدة الفقهية أنها قاعدة كلية، وقالوا بأن خروج بعض الصور عن مضمون القاعدة هذا لا ينفي كليتها، لأن هذه الصورة التي خرجت عن هذه القاعدة إنما خرجت لدليل، فكونه تخرج بعض الصور من كلية القاعدة إلى آخره أو مما تدل عليه القاعدة إلى آخره هذا لا ينفي كلية القاعدة. وعلى كل حال الأمر سهل، يعني هل القاعدة الفقهية هل هي قاعدة أغلبية أو هل هي قاعدة كلية، هذا أمر سهل. قال ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامها منها، لأن القاعدة الفقهية تنطبق على فروعها، فأصل القاعدة الفقهية أنها فروع فقهية صيغت بصياغة تدل على هذه الفروع. فالقاعدة الفقهية قاعدة لاحقة، يعني بعد أن وجدت الفروع العلماء صاغوا لهذه الفروع قاعدة. وجدت فروع مثلا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وجدت المسائل فصاغ العلماء رحمهم الله لها هذه القاعدة الفقهية، وهي أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقرارا. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم والقاعدة الفقهية اصطلاحا حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامها منها. الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي: المتقدمون لا يفرقون بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، وفرق المتأخرون بما يلي: أولا، القاعدة الفقهية تجمع فروعا من أبواب مختلفة، وأما الضابط فيجمع فروعا من باب واحد كقولهم: كل ما صح بيعه صح رهنه. ثانيا، القاعدة الفقهية في الأغلب متفق عليها، وأما الضابط فقد يختص بمذهب معين.
نعم، هذا الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. القاعدة الفقهية لا تختص بباب معين، فمثلا قاعدة الأمور بمقاصدها تجد أنها في كتاب الطهارة، في كتاب الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، في أحكام المعاوضات، في أحكام التبرعات إلى آخره. فالقاعدة الفقهية لا تختص بباب بعينه، أما الضابط الفقهي فهو يختص بباب معين. فمثلا قولهم في باب الرهن، قول العلماء رحمهم الله في باب الرهن: ما صح رهنه صح بيعه، هذا ضابط فقهي في باب الرهن. أيضا قولهم في باب القرض: ما صح بيعه صح رهنه، هذا ضابط فقهي في باب القرض. أيضا قول العلماء رحمهم الله تعالى في النكاح: من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، هذا ضابط فقهي. فالضابط الفقهي يكون خاصا بباب من أبواب الفقه، أما القاعدة فإنها شاملة. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن القاعدة الفقهية الغالب أنه متفق عليها، فمثلا قاعدة النية تجد أنها عند الحنفية، عند المالكية، عند الحنابلة، عند الشافعية، عند الحنابلة إلى آخره. أما الضابط الفقهي فهذا يختلف باختلاف المذاهب، حتى بعض المذاهب علماؤه يختلفون في ضوابطه، يعني في الضوابط الفقهية. فمثلا تجد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى بعض الضوابط الفقهية يخالفه فيها صاحبه أبو يوسف محمد ابن الحسن. فالقاعدة الفقهية يكون الغالب أنه يكون متفق عليها بين المذاهب، بخلاف الضابط الفقهي فإنه قد يتفق عليه وقد يختلف فيه، بل في المذهب الواحد قد يختلف علماؤه في الضابط الفقهي. نعم.
الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية: أولا، القاعدة الأصولية شاملة لكل الشريعة عقائد وعمليات، والقاعدة الفقهية خاصة بعلم الفقه. ثانيا، القاعدة الأصولية متعلقة بالأدلة الشرعية، والقاعدة الفقهية متعلقة بأفعال المكلفين. ثالثا، القاعدة الأصولية توجد أولا ثم يستخرج الحكم الفقهي، ثم تجمع الأحكام الفقهية المتشابهة فيؤلف منها قاعدة فقهية.
يعني هذا الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، أن القاعدة الأصولية لا تختص بالفقه بل تشمل أحكام العمليات وأحكام العقائد. فمثلا قول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا نهي، والقاعدة الأصولية أن النهي يقتضي التحريم. فالمتكلم في العقيدة يقول لك الشرك حرام، والدليل قول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. القاعدة الأصولية أن النهي المطلق المجرد عن القرائن يقتضي التحريم، فدل ذلك على تحريم الشرك. فالقاعدة الأصولية كما تكون في أحكام الفقه تكون أيضا في أحكام العقيدة. أما القاعدة الفقهية فإنها خاصة بأحكام الفقه، يعني بالعمليات من الطهارة والصلاة وأحكام المعاوضات والتبرعات إلى آخره. الفرق الثاني أن القاعدة الأصولية تتعلق بالأدلة الشرعية، يعني الأصولي يتعامل مع ألفاظ القرآن وألفاظ السنة، يعني مع القرآن والسنة ومع ألفاظ القرآن وألفاظ السنة وما يسميه الأصوليون بدلالات الألفاظ، يعني هذا اللفظ في كتاب الله هل هو عام، هل هو خاص، هل هو مطلق، هل هو مجمل إلى آخره، يتعامل مع ألفاظ القرآن وألفاظ السنة، يتعامل مع الإجماع، ما هو الإجماع القطعي وما هو الإجماع الظني، ما شروط صحة الإجماع إلى آخره، ما هي تقسيمات الإجماع، ما هو الإجماع الذي يحتج به إلى آخره، هل الإجماع السكوتي حجة، هل إجماع الخلفاء الأربعة هل هو حجة، هل إجماع أهل المدينة حجة إلى آخره. هكذا الأصولي يتعامل مع الأدلة الشرعية والاحتجاج بها، وتعامل أيضا مع ألفاظ القرآن والسنة. أما الفقهي الفقيه فإنه لا يتعامل هكذا، الفقيه يتعامل مع الأدلة التفصيلية وما تدل عليه من أفعال المكلفين، يعني هذا الفعل للمكلف هل يجب عليه، هل يحرم، هل يستحب، هل يكره، هل هو مباح، ما هو دليله التفصيلي. فالأصولي يتعامل مع الأدلة الشرعية كما سبق، ما يتعلق بالاحتجاج بها ومتى تكون حجة وأيضا ألفاظ الأدلة. أما بالنسبة للفقيه لا، يتعامل مع الأدلة التفصيلية وما دلت عليه من أحكام تتعلق بالمكلفين وأفعالهم وأقوالهم من حلال وحرام إلى آخره. أيضا الفرق الثالث أن القاعدة الأصولية قاعدة سابقة، وأما القاعدة الفقهية فهي قاعدة لاحقة. القاعدة الأصولية توجد أولا ثم تستخرج الفروع، ثم بعد ذلك يؤخذ من الفروع هذه قاعدة فقهية. فالقاعدة الأصولية قاعدة سابقة، وأما القاعدة الفقهية فهي قاعدة لاحقة. نعم.
أحسن الله إليكم. فوائد القواعد الفقهية: أولا، تعين على ضبط كثير من المسائل المتشابهة واستخراج الأحكام منها.
نعم، هذا من أهم يعني كونك تضبط القاعدة الفقهية، هذا يغنيك عن ضبط مئات المسائل. فمثلا عندي قاعدة المشقة تجلب التيسير، خلاص هذه يترتب عليها فروع كثيرة، إذا وجدت المشقة في الطهارة، المشقة في الصيام، المشقة في الصلاة، المشقة تجلب التيسير. متى وجدت المشقة قارن هذه المشقة التيسير. في الصلاة يشق عليه أن يصلي قائما، يلحقه الحرج ويتمنى أن يجلس، عندنا قاعدة المشقة تجلب التيسير، تجلس. في الصيام يلحق حرج في الصيام، المشقة تجلب التيسير. تجد أن هذه المشقة كما سيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بضابط المشقة المقتضية للترخيص، تجد أنه يتضمن فروعا كثيرة إلى آخره، هذه الصيغة اليسيرة تجمع هذه الفروع. نعم.
ثانيا، تكون الملكة الفقهية لاستنباط النوازل المتجددة.
نعم، أيضا ما يتعلق بالنوازل المتجددة والحادثة تتمكن من خلال هذه القواعد أن تخرج المسائل المستجدة على القواعد والأصول. إذا كان عندك ضبط لهذه القواعد الفقهية فإنه بإمكانك إذا حصلت هذه النوازل والمسائل المتجددة أن تخرجها على قواعدها. نعم.
ثالثا المقارنة بين المذاهب ومعرفة أسباب الاختلاف.
نعم، أيضا من خلال القواعد الفقهية تستطيع أن تعرف أوجه اتفاق المذاهب واختلاف المذاهب، يعني من خلالها تتمكن أن تعرف أوجه اتفاق المذاهب. يعني إذا كانوا مثلا إذا كانوا يتفقون على هذه القاعدة تجد أنهم أيضا يتفقون في الجملة، يتفقون في الجملة على هذا الحكم، وإذا كانوا يختلفون يختلفون في هذا الحكم. وأيضا من خلال معرفة القواعد الفقهية أيضا ستتمكن من معرفة أسباب الخلاف. وأما الفائدة الرابعة فهي فهم مقاصد الشريعة، يعني ما هي يعني مقاصد الشريعة، هذا علم مستقل. نعم، هذا علم مستقل. مقاصد الشريعة هي المعاني التي راعاها الشارع عند وضع التشريع. ما هي مقاصد صلاة الجماعة؟ صلاة الجماعة لها مقاصد، الصلاة عموما لها مقاصد، أي حكم من أحكام صلاة الصلاة له مقاصده في الشريعة. الشريعة لها مقاصد عامة ولها مقاصد خاصة ولها مقاصد جزئية. فمثلا من مقاصد الشريعة العامة تحقيق عبودية الله عز وجل، من مقاصد الشريعة العامة حفظ الضروريات الخمس، من مقاصد الشريعة العامة جلب المصالح ودرء المفاسد، من مقاصد الشريعة العامة سد الذرائع، سد أبواب الحيل إلى آخره. هذه مقاصد عامة، أيضا مقاصد خاصة، مقاصد جزئية. العبادات كلها لها مقاصد، المعاملات لها مقاصد، أحكام المعاوضات، أحكام التبرعات، كل شيء في الشريعة. الشريعة ما شرعت شيء إلا لمعنى عظيم وحكم وأسرار. فهذه القواعد تعينك بإذن الله عز وجل على فهم مقاصد الشريعة. نعم،
فهم مقاصد الشريعة والاطلاع على حكمها وأسرارها. ثم قلتم حفظكم الله: الاحتجاج بالقواعد الفقهية لا يخلو من أمرين، أن تكون مستندة إلى نص من كتاب أو سنة أو إجماع فهي حجة تبعا للدليل كقاعدة لا ضرر ولا ضرار. ثانيا أن تكون مستنبطة من الأدلة أو باستقراء الفروع، فهذه موضع خلاف بحسب قوة الدليل وضعفه.
نعم، يعني هذه مسألة، وهي هل تحتج بالقاعدة الفقهية، هل تقول هذا الحكم جائز لقاعدة كذا وكذا، هذا الحكم لا يجوز لقاعدة كذا وكذا. نقول القواعد الفقهية تنقسم إلى قسمين، قواعد الفقهية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون مستندة إلى كتاب أو سنة أو إجماع، يعني دل عليها القرآن أو دلت عليها السنة أو دل عليها الإجماع، فهذه حجة، مثل قاعدة الأمور بمقاصدها، هذه دل لها حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كانت مستندة إلى كتاب أو سنة أو إجماع فهذه نقول بأنها حجة. القسم الثاني أن تكون مستنبطة، أن تكون مستنبطة من الأدلة، فهذه موضع خلاف. بعض العلماء قال ليست حجة، لا يحتج بها. لماذا؟ لأن القاعدة الكلية، لأن القاعدة الفقهية ليست كلية، أغلبية، يعني يخرج منها بعض الصور، فإذا كانت منخرمة خرج منها بعض الصور فإنها لا تكون حجة. والرأي الثاني أن القاعدة الفقهية أنها حجة، لقول عمر رضي الله تعالى عنه لأبي موسى رضي الله تعالى عنه: ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال. كذلك أيضا أن خروج بعض الصور من القاعدة الفقهية هذا لا يقدح في كلية القاعدة، كما ذكر العلماء الشاطبي وغيره ذكروا هذا، أن خروج بعض الصور عن دلالة القاعدة هذا لا يقدح في كلية القاعدة. وهذا الذي يظهر والله أعلم، ما دامت أنها مأخوذة باستقراء الأدلة إلى آخره، مأخوذة مستنبطة من الأدلة أو باستقراء الفروع، فيظهر والله أعلم أنها تكون حجة. نعم.
أحسن الله إليكم. القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها، وهي إحدى القواعد الخمس الكلية دل عليها قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وحديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وقد أجمع عليها العلماء. والأمور جمع أمر، وهو الحال والشأن، والمراد أقوال المكلف وأفعاله واعتقاداته. والمقاصد جمع مقصد، والمراد النية. ومعنى القاعدة أن تصرفات المكلف من الأقوال والأفعال والاعتقادات تنبني صحتها وفسادها وثوابها وعقابها بحسب نيته وقصده.
نعم، هذه القاعدة هي إحدى القواعد الخمس الكلية، وهي أكبر القواعد. هذه القاعدة أكبر القواعد، ولهذا البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ابتدأ بدليل هذه القاعدة بحديث النية: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال الشافعي رحمه الله تعالى عن حديث عمر الذي حديث النية، قال: هذا الحديث ثلث العلم. الشافعي رحمه الله يقول حديث عمر رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات، ثلث العلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث. أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث: حديث عمر، إنما الأعمال بالنيات، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الحديث الثالث حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، إلى آخره. والشافعي أيضا قال بأن هذه القاعدة تدخل في 70 باب من أبواب الفقه. وهذا كلام الشافعي رحمه الله تعالى إنما هو على سبيل التمثيل، وإلا سائر أبواب الفقه تدخل في هذه القاعدة. فهي قاعدة عظيمة، وهذا من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومعنى هذه القاعدة أن تصرفات المكلفين من أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم مربوطة بنياتهم، تصرفاتهم من الأقوال والأفعال والاعتقادات صحتها وفسادها وثوابها مبني على نيته وقصده. يقف رجلان في الصف، أحدهما صلاته صحيحة والآخر صلاته فاسدة، كل ذلك يدور على النية. هذا أخلص عمله لله عز وجل، وهذا راء بعمله لله عز وجل. يشتري اثنان سلعة، هذا شراؤه صحيح وهذا شراؤه فاسد. اشترى عنبا، هذا قصد أن يأكله، الشراء صحيح، العقد صحيح، والثاني قصد أن يعصره خمرا، العقد فاسد. فهذه أفعال المكلفين، أقوالهم، اعتقاداتهم، كلها تدور على أن تنبني على نياته، صحتها وفسادها وثوابها إلى آخره. يقف اثنان في الصف، أحدهما أعظم ثوابا من الآخر، كل ذلك يدور على النية. وكذلك أيضا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن أمثلتها: من اغتسل للتبرد ولو ولم ينوي رفع الجنابة لم يرتفع حدثه ولا يثاب على ذلك. من أراد أن يقول لامرأته أنت طاهر فسبق لسانه وقال أنت طالق لم تطلق. من قال والله لا آكل لحما ونوى باللحم السمك لم يحنث بأكل لحم الغنم.
كل هذا دائر على النية، كل هذا دائر على النية. فإذا قال لزوجته أنت طالق وقال قصدي أنت طالق من وثاق أو قصدي أنت حرة لم تطلق، لكن لو قال قصدي بقولي أنت طالق أنها تطلق تطلق، هنا انفسخ العقد. فهذا كله دائر على النية، وهذه شيء من التطبيقات، والأمثلة في ذلك كثيرة جدا. نعم.
فوائد النية: الإخلاص لله تعالى وطلب ما عنده، تمييز العبادات بعضها عن بعض كتمييز سنة الفجر عن فريضتها.
نعم، هذا الفائدة الأولى، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وضابط الإخلاص أيها الأحبة هو أن يعلق العبد قلبه بالله عز وجل عند العمل. عندما تعمل عملا تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، لا ينصرف قلبك يمنة ولا يسرة، لا تريد رياء ولا سمعة ولا حظا من حظوظ الدنيا الفانية. وقال بعض العلماء في معرفة الإخلاص، قال يعني أن هذا العمل أن العبد يعمله سواء عرفه الناس أو لم يعرفه الناس، يعني أنه عامل هذا العمل حتى وإن لم يعلمه الناس. إذا كان الإنسان في قرارة نفسه أنه سيعمل هذا العمل سواء علم به الناس أو لم يعلم أو لم يعلموا، فهذا دليل على الإخلاص. المهم كما ذكرنا أن الإخلاص هو تعليق القلب دائما وأبدا. علق قلبك بالله سبحانه وتعالى عند العمل، خوفا ورجاء وتوكلا ومحبة ورغبة في الخير، ولا يلتفت قلبك يمنة ولا يسرى. هذا كله يكون بالنية. تمييز العبادات عن العادات، يعني المسلم يدخل إلى هذا المسجد ويصلي ركعتين، قد ينوي بذلك السنة الراتبة، قد ينوي تحية المسجد، قد ينوي الفريضة إلى آخره. أيضا تمييز العبادات عن العادات، قد ينغمس بالماء يقصد التبرد والتنظف، وقد ينغمس بالماء يقصد رفع الحدث. أيضا حصول الثواب في المباح. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة، يعني كون الإنسان إذا أتى أهله وينوي بذلك إعفاف نفسه وإعفاف زوجته وامتثال أمر الله عز وجل في ذلك، فإنه يكون عملا يؤجر عليه. وأيضا من فوائد النية أيها الأحبة، وهذه قاعدة ستأتينا فيما يتعلق بتداخل العبادات، ما يتعلق يعني هذا رجل دخل المسجد وصلى ركعتين نوى تحية المسجد، والآخر صلى ركعتين نوى بها تحية المسجد، نوى بها السنة الراتبة القبلية، نوى بها ركعتي الوضوء، فحصل له ثلاثة أعمال بعمل واحد. هذا كله داخل في تداخل العبادات، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بضابط تداخل العبادات. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا النية تجارة العلماء، النية تجارة العلماء. فالعالم بنيته هذا يحوز أعمالا كثيرة وأجورا عظيمة كبيرة، بخلاف العامي الذي يخفى عليه شيء من هذا.
قال تمييز العبادات عن العادات كتمييز الزكاة عن الهدية. رابعا حصول الثواب في المباح كمن نوى بالأكل التقوي على طاعة الله تعالى. ثم قلتم رحمكم الله محل النية القلب باتفاق المسلمين والتلفظ بها بدعة.
نعم، لأن النية من أعمال القلوب وليست من أعمال الجوارح، ولم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية، ولا عن أحد من صحابته رضي الله عنه. نعم.
وقت النية: الوقت الأول وقت الوجوب بأن تكون النية مقارنة للعبادة. الوقت الثاني وقت الجواز ولا يخلو من ثلاثة أقسام.
يعني أقل شيء في النية أن تكون مقارنة للعبادة، يعني لو أنه شرع في العبادة ولم يكن هناك نية ما صح، انغمس ولم ينوي، انغمس ولم ينوي رفع الحدث ما صح ذلك. نعم.
الوقت الثاني وقت الجواز ولا يخلو من ثلاثة أقسام. القسم الأول الصيام الواجب يجوز في أي جزء من الليل، لكن إذا كان متتابعا كرمضان أجزأت نية واحدة في أوله.
وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الصيام المتتابع الواجب تكفي فيه نية واحدة، مثل صيام رمضان، صيام الكفارة إلى آخره، ما دام أنه متتابع، كفارة القتل، كفارة الجماع في نهار رمضان، كفارة الظهار، هذا صيام متتابع، فتكفي فيه نية واحدة في أوله. ما لم يخرج من هذه العبادة، يعني إذا قطع هذه العبادة هذا الصيام بمرض أو سفر، فإنه لا بد أن يجدد النية. نعم.
القسم الثاني الصيام المستحب يجوز من أي وقت في النهار ما لم يأتي بمفطر إلا المعين فكالواجب.
يعني أيضا هذا مذهب مالك، المالكية رحمهم الله يقسمون الصيام إلى قسمين، صيام معين وصيام مطلق. المطلق في أي وقت نويته، حتى ولو نويت قبل غروب الشمس بلحظات صح صومك، بشرط ألا تكون تناولت مفطرا. المعين، صيام المعين مثل صيام الاثنين، صيام يوم عاشوراء، هل لا بد أن تكون النية من الليل أو يصح من النهار؟ هذا موضع خلاف. مذهب الإمام مالك يقول لك لا بد أن تكون من الليل، لكن لكي تحوز هذا الفضل، لكن لو نويت من النهار صح صومك، لكن لا تثاب على ذلك ثواب الصيام المعين، وإنما تثاب على ذلك ثواب الصيام المطلق. نعم.
القسم الثالث ما عدا ذلك من العبادات كالطهارة والصلاة والزكاة والحج، فالراجح صحة النية قبل العبادة ولو بالزمن الطويل ما لم يفسخها.
نعم، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. يعني العلماء رحمهم الله تعالى يختلفون مثلا في نية الصلاة، هل لا بد أن تكون النية بعد دخول الوقت أو يجوز قبل دخول الوقت، وهل لا بد أن تتقدم النية بزمن يسير أو يجوز حتى ولو كان الزمن طويلا. شيخ الإسلام يقول يجوز حتى ولو كان الزمن طويلا، بشرط أنه ما ينوي فسق النية. نعم.
ثم قلتم رحمكم الله ما لا تشترط له النية. أولا التروك كإزالة الخبث والعدة للمرأة. ثانيا ما غلب فيه جانب العبد كرد الودائع وأداء الديون الواجبة، ولكن لا يثاب عليها إلا بنية.
يعني التروك، يعني هناك بعض الصور لا تشترط له النية، مثل إزالة الخبث لا تشترط له النية، فلو أن الإنسان وقع على ثوبه بول ثم جاء المطر ونظف هذا البول، أو جاءت الشمس وأزالت أثر هذا البول يطهر، وإن لم ينوي صاحبه أن يطهره. مثلا الإحداد للمرأة، العدة للمرأة، حتى وإن لم تنوي المرأة، حتى وإن المرأة لو خالفت توفي عنها زوجها ولم تحد، فإن الإحداد ينتهي. نعم، الإحداد ينتهي، وكذلك أيضا العدة نقول بأنها تنتهي بمضي زمنها حتى وإن لم تنوي. مثلا امرأة توفي عنها زوجها، عدتها 4 أشهر و10 أيام، ما علمت إلا بعد 5 أشهر، نقول خلاص انتهت العدة، وهي حتى الآن وهي لم تنوي. أيضا ما غلب فيه جانب العبد رد الغصوب والودائع ما تشترط له النية. لو أن شخصا غصب شخصا، غصب سيارته ثم ذهب ووضعها عند بيته وما نوى أن يردها إليه، لم ينوي، أو جاء شخص وأخذها الغاصب ما نوى، نقول بأن ذمته تبرأ منها. نعم.
ثالثا العبادة المتميزة بنفسها بحيث لا تكون عادة كالخوف من الله عز وجل والتوكل عليه.
نعم، ما لا يكون إلا عبادة أيضا لا تشترط له النية، مثل الخوف من الله، توكل، محبة الله، الرجاء إلى آخره، هذا لا تشترط له النية. نعم.
شروط النية: أولا الإسلام، فالكافر لا تصح منه نية في الجملة، فلا تصح عباداته كالصلاة والصوم، وتصح عقوده كالبيع والإجارة ونحوها، وفسوقه كالطلاق والإقالة ونحو ذلك. ثانيا العقل، فالمجنون لا تصح نيته لأنه لا قصد له معتبر. ثالثا التمييز، فغير المميز لا تصح نيته، فلا تصح عبادته إلا في الحج والعمرة. رابعا العلم بالنية.
هذه الشروط الثلاثة شرط لكل عبادة، هذه قاعدة، كل عبادة يشترط لها هذه الشروط الثلاثة: الإسلام والعقل والتمييز، إلا الحج والعمرة. والحج والعمرة هما أوسع العبادات فيما يتعلق بالنيات، فيما يتعلق بالنية، وذلك لمشقة الحج والعمرة، كثير مشقة الحج والعمرة. فأوسع العبادات فيما يتعلق بالنيات هو عبادة الحج والعمرة. فنقول بأن الإسلام والعقل والتمييز هذه شروط في كل عبادة، إلا الحج والعمرة فإنه لا يشترط لهما التمييز. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: يصح حج الصغير ولو كان ابن ساعة، يعني ولد الآن، يصح حجه وتصح عمرته. والتمييز هل هو محدد بالسن أو محدد بالحال؟ هذا موضع خلاف بين العلماء، فمن العلماء قال لا بد من 7 سنوات، ومن العلماء من حده بالحال، قال المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب.
الشرط الرابع العلم بالمنوي، إذ لا يتصور قصد الشيء إلا بعد العلم به. خامسا ألا يأتي بمناف للنية وهو قطعها أو الردة، وأما العزم على قطعها أو التردد في قطعها فلا يبطل النية على الصحيح.
نعم، هذه أربعة أمور يعني مبطلات النية. المبطل الأول قطع النية، فإذا قطعها بطلت أو بطل عمله، فمثلا يتوضأ ثم أبطل نيته، أبطل الوضوء وأنه لا يريد أن يكمل، هنا بطل عمله. الثاني الردة، فإذا ارتد عن الإسلام عافانا الله وإياكم من ذلك بطلت نيته. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عمل. الثالث العزم على القطع، وما قطع لكن عزم أن يقطع، هل تبطل نيته ولا تبطل؟ هذا موضع خلاف. إذا تردد في القطع، تردد هل تبطل نيته ولا تبطل؟ نقول الصواب أنها لا تبطل، يعني تبطل بإثنين ولا تبطل بإثنين. ويدل لذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في البخاري، أن ابن مسعود يقول: قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى هممت بأمر سوء، قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأن أدعه. متردد في القطع بن مسعود لكنه لم يقطع. نعم.
أحسن الله إليكم، قلتم قواعد تتفرع عن هذه القاعدة. القاعدة الأولى يحمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن، يحمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوق والإقرارات وغيرها. مثاله لو قال: هذا وقف على طلبة الجامعة، ثم قال: قصدت طلبة كلية الشريعة فالعبرة بما نواه. والقاعدة اللفظ العام تخصصه النية.
أو مثلا قال: أقر بأن له 1000 عندي، هنا أقر بـ1000، ثم قال: قصدي بالألف 1000 ريال سعودي وليس 1000 جنيه، فإنه يصار إلى كلامه. كلام الناطقين في العقود، في الفسوخ، في الإقرارات إلى آخره، يحمل على نياتهم ومقاصدهم. وهذه قاعدة يدخل فيها مسائل كثيرة. نعم.
القاعدة الثانية: اليمين على نية الحالف إن كان مظلوما، وعلى نية المستحلف إن كان ظالما. فمن استحلفه القاضي: ما لفلان عندك وديعة، فقال: والله ما لفلان، ما لفلان عندي وديعة، وقصد بما الذي لم ينفعه تأويله إن كان ظالما، ونفعه إن كان مظلوما.
نعم، يعني النية، اليمين على نية الحالف إن كان مظلوما، وعلى نية المستحلف إن كان ظالما. يعني مثلا لو جاء معتدي وحلفه وحلف، يعني معتدي أراد أن يأخذ ماله وقال: والله ما عندي شيء، وقصده بشيء، نعم قصده بشيء، وعنده عنده شيء غير النقود، هو يريد منه نقودا، وقصد بالشيء غير النقود، فما دام أنه مظلوم فالنية على نية اليمين على نية الحالف ما دام أنه مظلوم. أما إن كان ظالما فلا تنفعه نيته. مثلا لو حلفه القاضي وهو ظالم، أخذ من زيد دراهم قرضا، ثم قال: والله ما أخذت منه شيئا، وهو يقصد أنه ما أخذ منه ثمن مبيع إلى آخره، وإنما أخذ منه قرض، هذا لا ينفعه. فالخلاصة في ذلك فيما يتعلق بالنية باليمين، هل هي على نية الحالف أو نية المستحلف؟ إن كان مظلوما فهي على نية اليمين على نية الحالف وينفعه التأويل، وإن كان ظالما فالنية فاليمين على نية المستحلف ولا ينفعه التأويل. نعم.
القاعدة الرابعة: من كان عازما على الفعل عزما جازما وفعل ما يقدر عليه منه.
ثالثة.
أحسن الله إليكم. القاعدة الثالثة: لا ثواب إلا بنية، فمن ترك الطعام والشراب إلى غروب الشمس لم يثب على ذلك إلا بنية، والأعمال المباحة تنقلب إلى عبادة بالنية.
نعم، كما تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. يعني كون الإنسان يأتي أهله وينوي بذلك عفاف فرجه، فرج زوجته، ويقصد بذلك امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون عملا يؤجر عليه. نعم.
القاعدة الرابعة: من كان عازما على الفعل عزما جازما وفعل ما يقدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل، فمن عزم على عمل صالح وفعل بعضه وعجز عن باقيه فإنه يثاب عليه ثواب من فعله كاملا.
يعني هذا لا يثاب ثواب النية، وإنما يثاب ثواب العمل. يعني مثال ذلك: شخص نوى أن يصلي صلاة الضحى وتوضأ، قبل أن يشرع في صلاة الضحى جاء طارق، أو حصل عذر، انجرح ابن له واشتغل بإسعافه، وشغله ذلك عن صلاة الضحى، يكتب له كأنه صلى صلاة الضحى. وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته. أنت الآن إذا عملت السبب وقصدك أنك تتعلم العلم الشرعي وتدعو الناس إليه، يكتب لك أجر العمل وليس أجر النية. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. طيب، هذا القاتل قتل، انتهينا منه، لكن المقتول لماذا كان في النار؟ لأنه عمل السبب، رفع السيف في وجه أخيه، فكأنه عمل. وأذكر أن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى يستدل بقول الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فإذا عملت السبب يكتب لك أجر العمل وليس أجر النية. نعم.
القاعدة الخامسة: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، أي أن الأحكام في المعاملات تبنى على ما يقصده المكلف لا على ظاهر اللفظ. ومن أمثلتها أنه لا يشترط للعقد صيغة معينة، بل المعتبر قصد المتعاقدين.
نعم، أيضا هذه القاعدة أن المقصود بالعقود المعاني وليس المقصود الألفاظ والمباني. ومن مما يترتب عليها أن صيغ العقود يرجع فيها إلى أعراف الناس، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله. يعني عقد البيع، عقد الإجارة، عقود المعاوضات، التبرعات، عقود الأنكحة إلى آخره، هذه يقصد فيها أو يرجع في صيغها إلى أعراف الناس. نجد أن الفقهاء رحمهم الله يذكرون، يقولون الصيغة تنقسم إلى قسمين: صيغة قولية وصيغة فعلية. والصيغة القولية مركبة من الإجاب والقبول، والإجاب والقبول اشترطوا لصحة الإجاب والقبول شروط إلى آخره. ويختلفون في الصيغة الفعلية، هل تصح، هل يصح العقد بالصيغة الفعلية أو لا كما يقول الجمهور، أو لا يصح كما يقول الشافعية إلى آخره. الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله اختصر ذلك كله وقال بأن صيغ العقود يرجع فيها إلى أعراف الناس، لأن المقصود هنا في العقود المعاني وليس المقصود الألفاظ والمباني. فعقد النكاح قال زوجتك، قال جوزتك، قال ملكتك إلى آخره، كل ذلك ينعقد به عقد النكاح. البيع قال بعت، قال وهبتك هذه السيارة ب10,000، قال ملكتك، الوقف قال حبست، قال وقفت، قال تصدقت إلى آخره. المهم أن هذه يرجع فيها إلى أعراف الناس. نعم.
القاعدة السادسة: الأسباب والدواعي للعقود معتبرة، فلا يصح البيع من المكره ومن طلق زوجته بناء على أنها كلمت زيدا ثم تبين أنها لم تكلمه لم تطلق.
نعم، هذه أيضا مهمة جدا، وهذه قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى، أن الأسباب والدواعي للعقود معتبرة. مهم جدا هذه قاعدة. يعني مثلا أنت شريت هذا الثوب لكي تلبسه، وش السبب أنك شريته؟ لكي تلبسه. ثم وجدت أن الثوب ضيق عليك، وش السبب أنك شريت الثوب؟ لللبس. فهذا السبب معتبر، لك حق الفسخ، لأنك ما شريته إلا لكي تلبس. فالأسباب والدواعي للعقود معتبرة. أيضا والله طلق زوجته، يعني بناء على أنها كلمت زيدا ثم تبين، يعني وأن زيد أنه رجل أجنبي، هذا رجل عنده غيرة شديدة، وبناء على أنها كلمت زيدا وزيد هذا أجنبي وهو عنده غيرة، ثم تبين أنها كلمت أباها أو أخاها، يقول ما تطلق زوجته. نعم، لا تطلق زوجته. أو مثلا والله هذا الكتاب، قال هذا الكتاب وقف لله عز وجل بناء على أن عنده نسختين، ثم تبين ما عنده إلا نسخة واحدة، يقول ما يصح الوقف. فالعقود الأسباب والدواعي للعقود معتبرة، هذه قاعدة تتضمن فروعا مهمة يحتاجها طالب العلم. نعم.
القاعدة السابعة: الكناية تفتقر إلى نية، ومن ذلك كنايات الوقف والطلاق وغير ذلك من العقود والفسوخ، لا تنعقد إلا بنية، كما لو قال لزوجته أخرجي، كناية تحتاج إلى نية.
يعني عندنا صريح وعندنا كناية. الصريح هو الذي لا يحتمل غير اللفظ الذي تلفظ به، فمثلا صريح الطلاق ما لا يحتمل إلا الطلاق، الكناية ما يحتمل اللفظ الذي تلفظ به وغيره، فمثلا كناية الطلاق تحتمل الطلاق وغيره. فيقول لك العلماء يقولون بأن الكناية تحتاج إلى نية، فمثلا لو قال لزوجته أخرجي إلى آخره أو اذهبي، هذه كناية من كناية الطلاق، فإن نوى الطلاق وقع، إن لم ينوي الطلاق فإنه لا يقع.
أحسن الله إليكم ورحمكم. قلتم القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك. اليقين القطع والجزم بلا تردد، والشك التردد بين وجود الشيء وعدمه، وهي إحدى القواعد الخمس الكلية، ومن أوسعها تطبيقا، ودليلها قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وحكى القرافي الإجماع عليها. ومعنى القاعدة أن ما كان ثابتا متيقنا لم يرتفع بمجرد طروء الشك عليه. والشك عند الأصوليين تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، ويطلق عند الفقهاء على مقابل اليقين، فيراد به الوهم والشك والظن.
نعم، هذه القاعدة هي القاعدة الثانية من القواعد الخمس الكلية، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين هو الشيء المعلوم الثابت، لا يزول بالشك، يعني لا يزول بالشيء المتردد فيه. اليقين الشيء المعلوم الثابت لا يزول بالشيء المتردد فيه. مثلا تطهر، هذا معلوم ثابت، ثم شك هل أحدث ولم يحدث، هذا لا يصار إلى الشك. تزوج ثم شك هل صدر منه طلاق أو لم يطلق أو لم يصدر منه طلاق، نقول هذا الشيء سواء كان عقدا أو فسخا أو عبادة إلى آخره، ما دام أنه معلوم ثابت لا يزول بالشيء المتردد فيه. وهذه فروعها كثيرة جدا. نعم.
ومن أمثلتها: إذا تيقن الطهارة وشك هل أحدث أو لم يحدث فالأصل بقاء الطهارة، وإذا شك الصائم هل طلع الفجر أم لا جاز له الأكل والشرب لأن الأصل بقاء الليل، وإذا شك هل طاف ستا أو سبعا فاليقين أنه طاف ستا، وإذا شك هل طلق زوجته مرتين أم ثلاثا فاليقين أنها مرتين. قاعدة العمل بالظن مشروع. يجوز العمل بالظن في جميع أبواب الدين، لقول عائشة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. ففي الأمثلة السابقة: إن غلب على ظنه شيء عمل به، وإلا عمل باليقين.
نعم، الظن، العمل بالظن مشروع في جميع أبواب الدين. بعض العلماء يفرق بين العبادات والمعاملات، يقول بأن العبادات يعمل بالظن، أما المعاملات فإنه لا يعمل بالظن، وإنما يعمل بنفس الأمر، بنفس الأمر. وهذه أيضا من القواعد التي ذكرها ابن رجب رحمه الله. العبادات يعمل بالظن، إذا ظن أنه عمم بدنه بالماء كفى، إذا ظن أنه عمم الأعضاء الأربعة في الوضوء كفى، إذا ظن أن الشمس غربت له أن يفطر إلى آخره. فنقول بأن الظن يعمل به في العبادات، ودليل ذلك ما حديث عائشة، وأيضا حديث أسماء في البخاري أنهم أفطروا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، في يوم غيم أفطروا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هنا ما أفطروا بناء على اليقين، أفطروا بناء على الظن، لأن الشمس طلعت، فلو كانوا أفطروا بناء على اليقين ما طلعت الشمس، لكن أفطروا بناء على الظن فطلعت الشمس، هذا دليل على أنه يعمل بالظن. طيب، بقينا في المعاملات. المعاملات هل يعمل بالظن أو لا يعمل بالظن؟ فقال بعض العلماء في المعاملات لا يعمل بالظن. يعني مثال ذلك، والله شاف السيارة ويظن أن هذه السيارة ليست له، أنها لجاره، فقال هذه السيارة وقف لله عز وجل، ثم تبين أن هذه السيارة هي سيارته، هل تكون وقفا؟ أو مثلا البيت، يظن أنه قد باع البيت وأن البيت ليس له، قال البيت وقف لله عز وجل، ثم تبين أن البيت ليس ملكا له. فقال بعض العلماء أن العبرة بنفس الأمر، والآن هو الآن وقف بيته، البيت تبين أنه بيته فيكون وقفا. أو مثلا وجد امرأة يظنها أجنبية، قال أنت طالق، فإذا هي زوجته، هل يقع عليه الطلاق أو لا يقع؟ فأنه يقع عليه الطلاق، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. الرأي الثاني أن العبرة بالظن، ما دام أنه ظن أنها زوجته أنه لا يقع عليه الطلاق، وهذا الذي يظهر والله أعلم. لأن عندنا قاعدة أخرى وهي قاعدة كبيرة وستأتينا إن شاء الله، وهي قاعدة الرضا. هو لا بد من الرضا في العقود وفي الفسوخ وفي الإقرارات، لا بد من الرضا. هو الآن لم يرضى أن يحبس بيته في المثال الأول، ولم يرضى أن يطلق زوجته في المثال الثاني. نعم. فالصحيح كما في القاعدة أن الظن معتبر في جميع أبواب الدين، في العبادات وفي المعاملات إلى آخره. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم الشك لا يلتفت إليه في ثلاثة مواضع. الموضع الأول بعد العبادة، لأن الأصل وقوع العبادة صحيحة. ثانيا إذا كثرت الشكوك لأنها من الشيطان. ثالثا إذا كان الشك مجرد وهم.
نعم، هذه المواضع ذكر العلماء أنه لا يلتفت فيها للشك. يعني الإنسان توضأ ثم شك هل تمضمض أو لم يتمضمض، لا تلتفت، لأن عندنا قاعدة وهي أن الأصل أن العبادة وقعت صحيحة. صلى ثم شك هل سبح أو لم يسبح، هل إلى، لا تنظر، لا تلتفت. أيضا الموضع الثاني إذا كثرت الشكوك مع الإنسان، لأن هذا يودي إلى الوسواس، تجد أنه يشك عند المضمضة، عند الوضوء، يشك عند الصلاة، يشك في البيع، يشك في النكاح إلى آخره، نقول لا تلتفت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في علاج هذه الشكوك والأفكار الرديئة، قال لينتهي وليستعذ بالله. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم في دواء هذه الوساوس والعلوج إلى هذه الوساوس والأفكار، أرشده إلى هذين العلاجين العظيمين، اقطع الوساوس وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لينتهي وليستعذ بالله، لا تلتفت إليها، هذا هو أحسن علاج لهذه الوساوس. ولهذا قال العلماء إذا كثرت الشكوك مع الإنسان لا يلتفت إليه. وأحسن من تكلم على هذا هم المالكية، هم المالكية يسمونه، يقولون من استنكحه الشك، يعني من كثر معه الشك، وذكروا ذلك في باب جامع الصلاة، تكلموا على هذا وجعلوا له ما يتعلق بعدم الالتفات إليه. من أحسن ما تكلم على ذلك هم الفقهاء المالكية رحمهم الله. نعم. وأما الموضع الثالث إذا كان مجرد وهم، مجرد وهم هذا ما ينظر إليه. نعم.
قواعد تتفرع عن هذه القاعدة. القاعدة الأولى الأصل براءة الذمة، أي أن الإنسان بريء من وجوب الشيء في ذمته من حقوق الله تعالى وحقوق المخلوقين.
يعني لو شك هل اقترض من زيد دراهم، الأصل أن ذمتك بريئة. لو شك هل أفطر في رمضان ويجب عليه القضاء، الأصل أن ذمتك بريئة. نعم.
القاعدة الثانية الأصل في العبادات الحظر، فلا يتعبد بأي عبادة فعلا أو تركا إلا بعبادة ثبتت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله.
وهذه قاعدة أيضا، هذه قاعدة عظيمة، هذه القاعدة هي من حفظ الدين من المحدثات ومن البدع، وهي تحقيق لقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالأصل في العبادة الحظر والمنع والتوقيف، فليس لك أن تتعبد بأي عبادة إلا بعبادة جاءت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة هي الطريق التي يوصلك إلى الله عز وجل، فلا تسلك أي طريق إلا طريقا ضربه الله في كتابه أو النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. يعني مثلا لو أردت تذهب إلى مكة تسلك طريق مكة، يعني تذهب إلى الله أسلك الطريق الذي وضعه الله عز وجل. بهذا نعرف ما يتعلق بخطر البدع والمحدثات، لأنها تحرفك عن طريق الله، تحرفك عن الطريق الصحيح. نعم.
القاعدة الثالثة: الأصل في اللحوم التحريم أي مع الشك، فمن رمى صيدا ثم وقع في الماء لم يحل أكله للشك في تذكيته.
نعم، لأن عندنا قاعدة وهي أن الأصل في الأعيان الحل والطهارة، من الأعيان هذه اللحم، فاللحم متى نقول أن الأصل فيه التحريم؟ قال بعض العلماء الأصل في اللحم التحريم، قال بعض العلماء الأصل في التحريم مع الشك، لأن الأصل في الأعيان الحل. ويدل لذلك حيث عدي رضي الله تعالى عنه، عدي رضي الله تعالى عنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد مع كلبه كلبا آخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكل فإنما سميت مع كلبك. وذكر أنه يجد الصيد بالماء، يعني يضرب الصيد ويجد أنه وقع في الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكل فإنك لا تدري سهمك قتله أو الماء. هنا حصل الشك، فإذا كان هناك شك فإنك لا تأكل من اللحم، لكن إذا لم يكن شك فالأصل الحل. نعم.
القاعدة الرابعة: الأصل في الفعل الصادر من أهله الصحة، فمن شك في ذبيحة المسلم هل سمى عليها عند الذبح أم لا فالأصل صحة تذكيته.
نعم، نعم، الأصل في الفعل الصادر من أهله الصحة، وهذا أيضا قاعدة جيدة. وعلى هذا نقول: ما تسأل، ما تفتش، والله أنت بتشتري هذا الكتاب أو هذا الجهاز من هذا المحل، ما تقول هل هو ملك له أو ليس ملكا له، هل هو لما اشتراه هل عقده صحيح أو ليس صحيحا إلى آخره، ما تفتش. ما دام أن العقد صدر عن أهله فنقول الأصل في ذلك الصحة. التذكية مثلا: شخص قدم لك لحم، ذكاه مسلم أو ذكاه كتابي، الأصل في ذلك الصحة، ما تفتش فيه عمل المسلم، هل قطع الودجين والحلقوم والمرية، هل سمى أو لم يسمي، ما تفتش. ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها كما في البخاري لما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن قوما يأتونهم بلحم، قالت: لا ندري أذكر اسم الله عليه أو لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا، سموا أنتم وكلوا، أنت لست مسؤول عن عملهم. ولكن أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى عملها، أنت عملك أن تسمي، سم كل، أما كونك هل هو سمى أو لم يسمي، هل ذكى أو لم يذكى، أنت لست مسؤولا. ما دام أنه صدر هذا العمل من أهله فالأصل فيه الصحة.
نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة الخامسة: الأصل في الأشياء الإباحة من المعاملات والعقود والتبرعات والأطعمة والألبسة والأنكحة والعادات والأعيان وغيرها، وكذا الأصل في الأشياء الطهارة، واختار شيخ الإسلام أنها مباحة للمسلمين دون الكفار، فإنهم يحاسبون يوم القيامة على النعم التي تنعموا بها، لقوله تعالى: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.
نعم، الأصل في الأشياء الإباحة لقول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال سبحانه وتعالى: والأرض وضعها للأنام. وهذه عدة قواعد: الأصل في العقود الإباحة، الأصل في الشروط في العقود الإباحة، الأصل في الألبسة الإباحة، الأصل في الحيوانات الإباحة، الأصل في المناكح الإباحة، الأصل أيضا في الأطعمة الإباحة من حبوب والثمار. هذه عدة قواعد: العقود الأصل فيها الإباحة، الشروط في العقود الأصل فيها الإباحة، الألبسة الأصل فيها الإباحة، الأواني الأصل فيها الإباحة، الأطعمة الأصل فيها الإباحة، المناكح الأصل فيها الإباحة، الحيوانات الأصل فيها الإباحة. نعم، وكذلك أيضا الطهارة كما في القاعدة. نعم.
القاعدة السادسة: الأصل في الأبضاع التحريم أي مع الشك، فلا تحل إلا بنكاح أو ملك يمين.
نعم، الأصل في الأبضاع الفروج التحريم يعني مع الشك، يعني هل الأصل فيها كما تقدم في اللحم، هل الأصل فيها التحريم أو التحريم مع الشك، لقول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فالأصل في ذلك مع الشك، يعني إذا عقد على امرأة ثم بعد ذلك شك في هذه المرأة، يعني شك هل هي شك هل هو عقد على الصغيرة أو الكبيرة، فهذا لا يجوز له أن يطأ حتى يتبين له. أما إذا لم يكن هناك شك إلى آخره، وعنده زوجته ودخل البيت وإذا امرأة في منامه، فالأصل في ذلك أنه يباح له أن يطأ. نعم.
القاعدة السابعة: الأصل في الأبدان والأعراض والأموال للمعصومين التحريم، فلا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة، والمعصوم هو المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن.
نعم، الأصل في المعصومين، الأصل في أبدان المعصومين، في أعراض المعصومين، في أموال المعصومين، الأصل في ذلك التحريم. يعني ما يجوز أنك تعتدي على بدنه، يعني حتى ولدك ما تعتدي على بدنه، يعني إذا أردت أن تؤدبه تؤدب بالضوابط الشرعية، لأن بعض الناس إذا أراد أنه يؤدب ينتقم لنفسه، يريد أن يطفئ حرارة نفسه، تجد أنه يضرب وإلى آخره. الأصل في أبدان المعصومين الحرمة، في أموالهم الحرمة، في دمائهم الحرمة، في أعراضهم الحرمة. والمعصوم هو المسلم والمستأمن، يعني غير المسلم الذي دخل بلاد الإسلام في أمان، ما يجوز تتعدى عليه، يعني تتعدى على بدنه، تتعدى على دمه، تتعدى على بدنه، هذا لا يجوز، حرام. المستأمن المعاهد بينه وبينه عهد، ما يجوز تتعدى عليه. الذمي الذي الكافر الذي أقررناه مقابل بذل الجزية والتزام أحكام الملة، هذا ذمي. الأصل في هؤلاء الأربعة، الأصل في دمائهم، في أبدانهم، في أموالهم، في أعراضهم، الأصل في ذلك الحرمة، ما تتعدى عليه. وفي حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك الدين، وفارق الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة.
القاعدة الثامنة: الأصل بقاء ما كان على ما كان، أي الأصل بقاء الأدلة والأحكام على ما هي عليه نفيا وإثباتا حتى يأتي الدليل المغير.
نعم، الأصل بقاء ما كان على ما كان، يعني الأصل براءة ذمة المسلم من صلاة سادسة، الأصل براءة ذمة المسلم من وجوب صيام غير رمضان إلى آخره، الأصل بقاء ما كان على ما كان، يعني ما كان الأصل وجوب الصلوات الخمس، ما كان ثابتا الأصل بقاء، ما كان منفيا الأصل نفيه. نعم.
القاعدة التاسعة: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، معناها إذا وقع حكم جديد وحدث خلاف في وقت حدوثه فإنه يحكم له بآخر هذه الأوقات، لأن آخرها متيقن الحدوث فيه وما قبله مشكوك فيه. ومن أمثلته من رأى في ثوبه منيا وقد نام في الليل وبعد الفجر وفي القيلولة، فإنه يضاف إلى القيلولة لأن وجود الاحتلام فيها متيقن وما قبلها مشكوك فيه.
نعم، هذه الأصل، هذه القاعدة الأصل، إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. كما تقدم في المثال، إنسان وجد منيا في ثوبه وشك، هو نام في الليل ونام بعد الفجر ونام بعد الظهر، وجد المني في آخر الظهر، فنقول يجعله في آخر نومه، إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، بمعنى أن صلاة الفجر حكمها ماذا؟ صحيحة. صلاة الظهر حكمها صحيحة. نتوقف هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم ورفع الله قدركم في الدارين. القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير. المشقة الحرج والتعب، والتيسير التسهيل، وهي إحدى القواعد الخمس الكلية، وحكى الشاطبي الإجماع عليها في الجملة، ودليلها قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وجميع رخص الشريعة مندرجة تحتها، كالقصر في الصلاة، كالقصر في السفر، والجمع للمطر، والفطر عند المرض، وغير ذلك. ومعنى القاعدة: متى عرض للمكلف عجز أو مشقة في أداء التكاليف الشرعية كان ذلك سببا للتيسير والتخفيف عليه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. تقدم في المجلس الثالث قاعدتان كبيرتان: القاعدة الأولى قاعدة الأمور بمقاصدها، والقاعدة الثانية قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وتقدم لنا أيضا تعريف القاعدة الفقهية والفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، كذلك أيضا الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. وعندنا هنا القاعدة الثالثة، وهي إحدى القواعد الخمس الكلية، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. والمشقة بمعنى الحرج والتعب والنصب، تجلب التيسير، التيسير التسهيل. يعني معنى القاعدة، معنى القاعدة أنه إذا وجد الحرج والتعب في الشريعة يصاحبه التيسير، وهذا من محاسن هذا الدين العظيم، أنه متى وجد الحرج والتعب صاحب ذلك التيسير. ولنعلم أن التيسير في الشريعة ينقسم إلى قسمين، التيسير في الشريعة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول تيسير أصلي، فما كلف به الشارع يسير. ما هي الواجبات التي تجب عليك؟ الصلوات في اليوم والليلة تستغرق ساعة، الصيام شهر، 11 شهرا لا صيام فيه، الزكاة 2.5%، 97.5% ليس فيه شيء، أيضا على الغني، الحج والعمرة في العمر مرة واحد، هذه تكاليف الشريعة. فهذا تيسير نسميه ماذا؟ تيسير أصلي. القسم الثاني وهو المراد بهذه القاعدة، وهو التيسير العارض. والتيسير العارض هو مع أنه
مع هذه التكاليف اليسيرة أيضا إذا وجد حرج وتعب فإن الشارع يخفف مرة أخرى. إذا وجد حرج وتعب فإن الشارع يخفف مرة أخرى، فهذا يسمى بالتيسير العارض، وهو المراد بهذه القاعدة: المشقة تجلب التيسير. ودليلها كما جاء وسمعنا، وأيضا يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولا يشد الدين أحد إلا غلبه. وهذه في العموم، يعني في عموم أبواب الفقه تجد أنها في كتاب الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في أحكام المعاوضات، التبرعات، في حتى في أحكام القصاص والحدود والجنايات. الله سبحانه وتعالى قال: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة إلى آخره. نعم.
ومن أمثلتها من عجز عن الوضوء أو الغسل بالماء جاز له التيمم، من عجز عن الصلاة قائما صلى جالسا.
نعم، إذا عجز عن الوضوء أو الغسل يعني عندنا أمران: الأمر الأول أن يعجز، الأمر الثاني أن يحصل له حرج ومشقة، يعني حرج ومشقة ظاهرة، وليس المقصود مجرد حرج، يعني هو لا بد من المشقة، لا بد، لكن المشقة اليسيرة كما سيأتينا إن شاء الله هذه لا ينظر إليها الشارع، لأن التكاليف لا شك يعني الله سبحانه وتعالى سماها تكليفا لوجود شيء من الحرج والمشقة، فالمقصود بذلك الحرج والمشقة الظاهرة كما سيأتينا إن شاء الله. فإذا وجد حرج ومشقة ظاهر فإن هذا يقتضي التخفيف. نعم.
من لم
فعندنا إذا عجز، إما عندنا التخفيف يكون بواحد من أمرين: الأمر الأول العجز، ما يستطيع أن يقوم، خلاص هذا يقتضي التخفيف. الأمر الثاني الحرج والمشقة الظاهرة، فإذا وجد أحد هذين فإن هذا يقتضي التخفيف: أولا العجز، والثاني الحرج والمشقة الظاهرة.
من عجز عن الصلاة قائما صلى جالسا، من لم يستطع الحج لا ببدنه ولا بماله سقط عنه وجوب الحج. إباحة الأكل من الميتة للمضطر.
نعم، هذه كلها تطبيقات على هذه القاعدة، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بأسباب التخفيف. فنقول التخفيف إما أن يكون حال العجز، وإما أن يكون ماذا؟ حال المشقة الظاهرة، ليس مجرد المشقة. نعم.
قلتم أحسن الله إليكم: التخفيف والتيسير في الشريعة على قسمين: تيسير أصلي فهي مبنية على التيسير والتسهيل في أحكامها، فالواجب من الصلوات خمس، ومن الصيام شهر، ومن الزكاة 2.5%، ويجب الحج والعمرة مرة واحدة في العمر. ثانيا تيسير طارئ بأن يعرض لبعض التكاليف أسباب أخرى للتيسير، وهي جميع رخص الشريعة.
هذا التيسير العارض نحتاج أن نبحث فيه أسباب التخفيف، أسباب هذا التيسير العارض، وأسباب التخفيف كما سيأتينا إن شاء الله بيانه تفصيل فيها: النسيان، الخطأ، السفر، المرض، الإكراه، النقص. النقص أنواع: نقص بالرق، نقص بالصغر، نقص بالأنوثة، نقص بالجنون، نقص بالعتة، نقص بالصغر، هذه كلها أسباب التخفيف. هذه الأسباب تكون ماذا؟ مع القسم الثاني وهو التيسير العارض. فإذا عرض سبب من أسباب التخفيف فإننا نخفف، الشارع يخفف عليك مرة أخرى، فعندك تيسير أصلي ثم بعد ذلك تيسير ماذا؟ تيسير عارض. نعم.
ضابط المشاق المقتضية للتخفيف: مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا، فلا أثر لها في إسقاط العبادات كمشقة السفر التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها.
يعني المشاقة المعتادة، يعني لا شك أن القيام لصلاة الفجر فيه مشقة، إنسان نائم ثم يقوم هذا فيه مشقة، كونه يتوضأ أو يغتسل مع برودة الجو هذا فيه مشقة، هذه الأشياء لا ينظر إليها الشارع. فقال لك ما هو ضابطها؟ مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا، كون الإنسان يجوع هذه نوع من المشقة، فهذه الأشياء التي لا تنفك عنها العبادة هذه لا ينظر إليها الشارع، ما تكون السبب من أسباب التخفيف. نعم.
ثانيا، مشقة تنفك عنها العبادات غالبا، فلا تخلو من ثلاثة أقسام. أولا، مشقة عظيمة فهي موجبة للتخفيف والترخيص. قال الشاطبي: إن كان العمل يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه أو عن بعضه، أو إلى وقوع خلل في صاحبه في نفسه أو ماله أو حال من أحواله، فالمشقة هنا خارجة عن المعتاد، وإن لم يكن فيها شيء من ذلك في الغالب فلا يعد في العادة مشقة.
نعم، اقرأ.
ثانيا، مشقة خفيفة محتملة، وهي ما لم تصل للقسم الأول كيسير وجع والوضوء بالماء البارد شتاء، فهذه لا أثر لها. ثالثا، مشقة متوسطة بين هاتين المرتبتين، فتلحق بأقربهما وتأخذ حكمها.
المهم الخلاصة في ذلك، يعني ضابط المشقة المقتضية للتخفيف، نقول بأنها تنقسم، نقول المشقة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول مشقة لا تنفك عنها العبادة، فهذه لا تقتضي التخفيف، لأن لو قلنا تقتضي التخفيف سقطت العبادة، مثل الوضوء بالماء البارد، الجوع أثناء الصيام، القيام لصلاة الفجر، هذه الجهاد، هذه مشقة لا تنفك عنها العبادة، لا بد منها، معروفة، الشارع كلف مع وجود هذه المشقة، فالله سبحانه وتعالى تعبدنا بها، فهذه لا تقتضي التخفيف. القسم الثاني المشقة التي يلحق معها حرج ومشقة، يعني حرج وتعب زائد على المشقة التي تنفك عنها العبادة، يعني مثلا الوضوء في مشقة كون الإنسان يغسل أعضاءه، لكن إذا كان مريض وكونه يقوم إلى بيت الخلاء لكي يتوضأ يلحق تعب وحرج زائد على التعب والحرج المعتاد، نقول هذا يقتضي التخفيف. فعندنا مشقة لا تنفك عنها العبادة لا تقتضي التخفيف. القسم الثاني مشقة زائدة على المشقة المصاحبة للعبادة، فهذه ينظر بها، إن كانت يسيرة ما تقتضي التخفيف، مثل وجع الضرس ما يقضي الإفطار في رمضان، تعب يسير أثناء القيام ما يقضي التخفيف، فإن كان يسيرا لا يقضي التخفيف، إن كان كثيرا في حرج وتعب، حرج وتعب، بعض العلماء قال إذا كان يخل بالخشوع، وبعض العلماء قال أضبط، يعني أذكر شيخنا يقول ابن عثيمين يقول إذا كان يريد أنه ينتهي فهذه تقتضي التخفيف، يعني مثلا هو قائم يريد أنه يجلس يتعب يقتضي التخفيف، هو جالس يريد أن يضطجع تعب عنده تعب يقول هذا يقتضي التخفيف. فإذا كانت يمكن أن نقسمها قسم الأول مشقة لا تنفك عن العبادة يقتضي التخفيف، مشقة زائدة على هذا فإن كانت يسيرة لا ينظر إليها، وإن كانت غير يسيرة فيها تعب وحرج هذه تقتضي التخفيف. وبعض العلماء قال ضابطها، يعني ضابطها أن تخل بالخشوع، وقال بعض العلماء ضابطها أن يرغب إنهاء العمل، انتهاء من العمل. وهذه يعني ضبط من العلماء رحمهم الله، لكن يرجع إلى كل أحد بحسبه. فالخلاصة إن كانت لا تنفك عنها العبادة لا تقضي التخفيف، إن كانت زائدة على ذلك، إن كانت يسيرة لا تقضي التخفيف، كثيرة في حرج وتعب تقضي التخفيف. نعم.
أحسن الله إليكم. أسباب التخفيف ثمانية. السبب الأول النسيان وهو ذهول القلب عن معلوم. السبب الثاني الخطأ وهو عدم القصد للفعل، والتخفيف في الخطأ والنسيان لا يخلو من أمرين. الأمر الأول ما يتعلق بحقوق الله تعالى. أولا من حيث الحكم التكليفي لا إثم عليهما، قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ثانيا من حيث الحكم الوضعي الضمان فلا يخلو من حالين، أولا ما لا يقبل التدارك كالجهاد والجمعة والكسوف فيسقط وجوبه، ثانيا ما يقبل التدارك فإن كان من باب الأوامر فإنه يضمن ولا يسقط، فإنه يضمن ولا يسقط، وإن كان من باب النواهي والتروك فإنه يسقط ولا يضمن.
نعم. الخطأ والنسيان من أسباب التخفيف، قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كيف يكون من أسباب التخفيف؟ نقول عندنا أولا فيما يتعلق بالإثم لا يأثم، أخطأ وصلى إلى غير جهة القبلة لا إثم عليه، نسي وصلى وهو محدث لا إثم عليه. فمن جهة الإثم هم وهو الحكم التكليفي نقول لا إثم، لكن من جهة الضمان يعني العمل هل لا بد أن يأتي به أو لا إذا نسي أو أخطأ، نقول إما أن يكون في حقوق الله أو يكون في حقوق المخلوقين. في حقوق الله عز وجل ما كان من باب الأوامر يأتي به إلا إذا كان لا يمكن التدارك خلاص انتهى، ما كان من باب الأوامر يأتي به، صلى وهو محدث نقول أعد نسيانا نسي، أخطأ القبلة نقول أعد، ما كان من باب الأوامر يأتي به يضمنه، ما كان من باب النواهي والتروك نقول بأنه يسقط، صلى وعلى ثوبه نجاسة صلاته صحيحة ما يجب نسي صلاته صحيحة، أفطر في رمضان نسيانا صيامه صحيح، تطيب وهو محرم، حلق رأسه وهو محرم، لبس المقيط نقول لا فدية عليه، هذا لأن هذه الأشياء من باب ماذا؟ التروك والنواهي، فما كان من قبيل التروك والنواهي هذا لا شيء عليه، ما كان من باب الأوامر ماذا؟ يأتي به إلا إذا كان لا يمكن إدارته خلاص انتهى سقط. هذا فيما يتعلق بحقوق ماذا؟ حقوق الله. طيب ما يتعلق بحقوق الآدميين وش الحكم؟ لا بد أن يأتي به، أخطأ ضرب سيارة غيره خطأ تضمن، نسي أكل طعام غيره نسيانا نقول بأنه يضمن. الله سبحانه وتعالى قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، وهذا في الخطأ الله عز وجل ضمنه. ففي حقوق الآدميين في الخطأ والنسيان هل يكون سبب للتخفيف؟ لا يكون سبب في الضمان، لكنه سبب في التخفيف فيما يتعلق بأي شيء بالإثم. نعم ممتاز.
ومن أمثلته أي ما يتعلق بحقوق الله تعالى لو صلى بغير طهارة ناسيا فلا إثم عليه ويعيد الصلاة لأنه من باب الأوامر، إذا أكل الصائم أو شرب ناسيا فلا إثم عليه ويصح صيامه لأنه من باب النواهي، إذا حلق المحرم رأسه ناسيا أو شم طيبا بغير قصد فلا إثم عليه ولا فدية
لأنه من باب النواهي. تنبيه: من قتل خطأ لزمته الكفارة إجماعا، مع كون الكفارة حقا لله تعالى، وذلك لعظم شأن القتل واحتياطا للنفوس. الأمر الثاني
يعني القتل هذا من باب التروك، يعني من باب التروك. ونحن قلنا حقوق الله عز وجل في باب التروك تسقط بالنسيان والخطأ أو لا تسقط؟ تسقط، لكن القتل هنا ما أسقطها الله عز وجل الكفارة. لماذا؟ لعظم شأن النفس، النفس عظم شأنها تجب الكفار، كفارة الخطأ وشبه العمد، إذا قتل خطأ أو شبه عمد وجبت الكفارة. نعم.
الأمر الثاني ما يتعلق بحقوق المخلوقين. أولا، من حيث الحكم التكليفي لا إثم عليه، ومن حيث الحكم الوضعي الضمان لا يسقط، لأن حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة. مثاله: لو أتلف مال شخص يظنه ماله، أو لبس ثوب غيره حتى أبلاه يظنه له، فلا إثم عليه وعليه الضمان. السبب الثالث من أسباب التخفيف المرض، وهو كل ما يكون معه حرج ومشقة ظاهرة حال فعل المأمور.
نعم، المرض سبب من أسباب التخفيف. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فنقول بأنه سبب من أسباب التخفيف. لكن ما هو المرض؟ كما قلنا في المشقة، هو الذي يلحق معه حرج ومشقة ظاهرة لا مجرد المرض. فإذا كان هناك حرج ومشقة ظاهرة فنقول بأنه سبب التخفيف، إذا كان يتعبه إلى آخره. كما قلنا بعض العلماء قال الذي يخل بالخشوع، وبعض العلماء قال الذي يرغب إنهاء العمل. نعم.
السبب الرابع السفر، وهو الخروج من الوطن على قصد السفر عرفا وله شروط.
نعم، السفر العلماء يذكرون له شروطا، يعني المسافة يحدونها بثمانية واربعين ميلا، بعض العلماء يقول يرجع إلى العرف، كل ما تعارف الناس أنه سفر فهو سفر. المدة يعني بعض العلماء يجعلها 4 أيام، بعض العلماء يجعلها 15 يوما، يعني كان مذهب أحمد 4 أيام، مذهب أبي حنيفة 15 يوما، الرأي الثالث رأي ابن عباس 19 يوما إلى آخره. المهم بعض العلماء يجعل ذلك راجع للعرف، فما عده الناس سفرا فهو سفر ترخص فيه. نعم.
السبب الخامس الجهل بالأحكام الشرعية كلها أو بعضها، إلا إن كان مفرطا فلا يعذر. فيعذر بالجهل حديث العهد بالإسلام، أو من نشأ في بادية بعيدة عن بلاد الإسلام، ويعذر العامي بما يدق ويغمض من مسائل الفقه دون ما يعلم من الدين بالضرورة، كالجهل بوجوب الصلاة وتحريم الزنا ونحو ذلك. وضابط العذر في الجهل إذا لم تقم عنده شبهة أو قامت ولم يمكنه التعلم.
هذا ضابط الجهل. نعم، ضابط الجهل الذي يكون عذرا يقتضي التخفيف. ما هو ضابطه؟ ضابطه إذا لم تقم، نعم، لم تقم عنده شبهة أو قامت، يعني إذا كانت عنده شبهة. نعم، ضابط الجهل لا بد من أمرين. الأمر الأول إذا لم تكن عنده شبهة، أو كانت عنده شبهة ويمكنه أن يتعلم، هذا لا يخفف عليه لأنه مفرط. فإذا قامت عنده شبهة، مثلا قامت عنده شبهة أن المضمضة واجبة، وأمكنه أن يسأل وينظر، فهذا ليس عذرا في التخفيف، شبهة وأمكنه أن يتعلم. أما إذا لم تقم عنده شبهة، أو قامت عنده شبهة ولا يمكنه أن يتعلم، فهذا يقتضي التخفيف. يعني متى نقول لا يخفف عنه؟ في شرطين. الشرط الأول لا تكون عنده شبهة. الشرط الثاني عنده شبهة ولا يمكن يتعلم، ها؟ فهذا يخفف عنه ولا يخفف نقول يخفف. أعيد، ما هو الجهل الذي يكون سببا للتخفيف؟ ليس عنده شبهة، عنده شبهة لا يمكن يتعلم، هنا يخفف عنه. أما إذا كانت عنده شبهة ويمكنها أن يتعلم، ها، لا يأخذ التخفيف. كما قلنا عنده شبهة أن الاستنشاق واجب ويمكنه أن يسأل، لكن ما سأل، هذا مفرط، ما يخفف عنه، نقول وضوءك غير صحيح. لكن إذا ما كانت عنده شبهة أصلا، يظن أن الاستنشاق غير واجب أصلا، أو كان عنده شبهة لكن ما يجد أحد يسأل، هنا يقتضي التخفيف. نعم.
أحسن الله إليكم. والتخفيف في الجهل لا يخلو من أمرين، الأمر الأول ما يتعلق بحقوق الله، من حيث الحكم التكليفي يسقط الإثم، ومن حيث الحكم الوضعي الضمان، إن كان في باب الأوامر فإنه يضمن ولا يسقط، وإن كان من باب النواهي والتروك فإنه يسقط ولا يضمن. ومن أمثلته لو صلى على ثوبه نجاسة جاهلا فصلاته صحيحة ولا إثم عليه، لأن إزالة النجاسة من باب النواهي. لو شرب الخمر حديث العهد بالإسلام جاهلا التحريم فلا إثم عليه ولا يحد، لأنه من باب النواهي. واختار شيخ الإسلام العذر بالجهل في باب الأوامر والنواهي لحديث المسيء في صلاته وقد أخل بركن الطمأنينة، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما تقدم من الصلوات.
يعني عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن حقوق الله عز وجل يعذر فيها بالجهل في باب الأوامر في باب النواهي. يعني الرأي الأول التفريق مثل الخطأ والنسيان، ما كان من باب الأوامر لا يعذر، مثل المضمضة من باب الأوامر لا يعذر، ما كان من باب التروك يعذر، مثل إزالة الخبث جاهل على ثوبه نجاسة جاهل يعذر. شيخ الإسلام يقول لا فرق في باب الجهل، في الجهل لا فرق بين باب بين الأوامر والنواهي، ما دام أنه جاهل فإننا نعذره في الأوامر وفي النواهي. فإذا كان يجهل أن مسح الرأس ركن نعذره، يجهل أن الأكل للصائم يفطر، أو أن الجماع للصائم يفطر، أو أن التطيب للمحرم لا يجوز نعذره، يعذر في باب الأوامر وفي باب النواهي في الجهل. لكن كما تقدم لنا ضابط الجهل، ما هو ضابط الجهل الذي يكون عذرا تقدم بيانه، فهذا كلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
الأمر الثاني ما يتعلق بحقوق المخلوقين، من حيث الحكم التكليفي لا إثم عليه، ومن حيث الحكم الوضعي الضمان لا يسقط، لأن حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة، ولذلك تجب الدية على القاتل خطأ.
نعم، حقوق الآدميين ما تسقط بالجهل، لو جهل يظن هذا الطعام له وجهل وإذا هو لزيد وأكله، نقول بأنه يضمن. نعم.
السبب السادس الإكراه، وهو حمل الغير على أمر لا يرضاه لو كلي ونفسه. والإكراه على قسمين، الأول إكراه ملجئ، وهو من لا اختيار له ولا قدرة له على الامتناع، بل هو كالآلة فليس بمكلف بالاتفاق.
يعني لو أخذ شخصا ورماه وسقط على شخص ومات، هذا المرمي كالآلة، هذا غير مكلف. نعم.
الثاني إكراه غير ملجئ، بأن يكون له قدرة واختيار فليس بمكلف، لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لا يكون الإكراه سببا للتخفيف إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد به، والمكره ليس قادرا على دفعه.
يعني لو أن صبيا أكره بالغا شخصا كبيرا صبي أكرهه على أن يفطر في رمضان، هذا نقول ليس إكراها، لأن المكره ليس قادرا على إيقاع ما هدد به، والمكره قادر على دفعه. نعم.
ثانيا أن يكون الإكراه عاجلا ليس آجلا.
نعم.
ثالثا أن يكون ما يكره عليه يشق تحمله. رابعا أن يعلم أو يظن المكره أن المكره سيوقع ما هدد به. خامسا أن يكون الإكراه بغير حق.
نعم، هذه شروط الإكراه. الشرط الأول كما سلف أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد به، والمكره غير قادر على دفعه. والشرط الثاني أن يكون عاجلا، يعني مثلا يقول أتلف هذا المال وإلا ضربتك، لو قال وإلا أضربك بعد يوم أو يومين هذا ليس إكراه، لأنه يمكنه أن يدفعه. نعم، يمكنه أن يدفعه، وممكن أن يقال هذا أيضا إكراه ممكن، لكن اشترط الأصوليون هذا الشرط. والشرط الثالث حصول المشقة كما تقدم، إما أن يحصل له المكره، إما أن يحصل له ضرر أو يحصل له مشقة فيها حرج وتعب، سواء عليه أو مثلا يعني أن يكرهه على أن يضربه ضرب فيه مشقة، أو يضرب أحد أقاربه مما تحصل له به، يحصل له مشقة في ضربه إلى آخره. نعم،
أحسن الله إليكم.
الشرط الرابع أن يعلم أو يظن المكره أن المكره سيوقع ما هدد به. يعني عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعلم المكره أن المكره سيوقع ما هدد به، أو يظن، أو يتساوى الأمران، أو يتساوى الأمران، يعني شك، ربما يوقع ربما لا يوقع. والصواب أنه إكراه في كل الحالات الثلاث، إذا علم، إذا ظن، إذا تساوى عنده الأمران. نعم.
مسألة: حكم الإكراه بالنسبة للإثم والضمان حكم الجهل على ما تقدم، لكن الأصل أن الضمان يكون على المكره كما لو أكره على إتلاف مال غيره، وقد يكون الضمان على المكره والمكره كما لو أكره زيد عمرا على القتل، فالقصاص عليهما جميعا، وكذا ما يتعلق بإتلاف الطرف أو المنفعة. ثانيا على المكره كما لو أكره شخص على أن يصلي بغير وضوء فتلزمه الإعادة.
نعم، هذه قاعدة، وهي أن الأصل أن الضمان يكون على من؟ على المكره. يعني مثلا شخص أكرهك على أن تتلف مال زيد وقمت بإتلافه، هو اللي يضمن، المكره هو الذي يضمن، لكن قد يكون الإكراه عليهما جميعا، مثل لو قال اقتل زيدا وإلا قتلتك، وذهب قتله، فالضمان على المكره والمكره. أما المكره فإنه يضمن لأنه تسبب إلى قتل، وأما المكره لأنه باشر، ونفسه ليست أولى بالبقاء من نفس المقتول، فالضمان عليهما جميعا. كذلك أيضا قد يكون الضمان على المكره دون المكره، مثل لو قال أكرهه نعم أكرهه على أن يصلي إلى غير القبلة، نقول يضمن المكره، يجب عليه أن يعيد الصلاة. قال صل إلى غير القبلة، أكرهه على ذلك، فنقول يجب عليه أن يعيد الصلاة. نعم. لكن لو كان صائما وأكرهه أن يأكل نقول صيامه صحيح. الزوج أكره زوجته على الجماع نقول صيامها صحيح. يصلي ثم أكرهه أن يأكل أو أن يتكلم في صلاته، نقول الصلاة صحيحة. لكن لو أنه أكرهه أن يصلي بغير وضوء نقول يعيد. نعم.
أحسن الله إليكم. السبب السابع النقص، وهو أنواع. الأول الجنون، وهو فقد للعقل يصحبه اضطراب وهيجان أحيانا، فلا تجب عليه العبادات البدنية كالصلاة، ولا المركبة من البدن والمال كالحج، وكذا الحدود والقصاص، بخلاف المالية فتجب في ماله كالزكاة والنفقات الشرعية وقيم المتلفات وأروش الجنايات.
نعم. الجنون، الجنون من أسباب التخفيف. طيب، التكاليف بالنسبة للجنون نقول تنقسم إلى أقسام. القسم الأول العبادات البدنية المحضة لا تجب عليه، مخفف عنه. العبادات البدنية المحضة لا تجب عليه، لا يجب عليه الوضوء ولا الغسل ولا الصلاة ولا الصيام إلى آخره. القسم الثاني العبادات المركبة من المال والبدن، الحج، العمرة، الكفارات لا تجب عليه. القسم الثالث، القسم الثالث العبادات المالية والحقوق المالية تجب عليه، ليس سبب للتخفيف. القسم الثالث العبادات المالية مثل الزكوات، الحقوق المالية مثل النفقات، يجب أن ينفق على أولاده وعلى والديه، الإتلافات، قيام المتلفات، أروش الجنايات، هذا المجنون أتلف مالا، جنى، أرش الجناية في ماله، قيمة الإتلاف في ماله. فعندنا العبادات المالية والحقوق المالية، ها، تجب عليه ولا تجب؟ تجب عليه. حسنت. القسم الرابع الحدود والقصاص لا يجب عليه، لو أنه قتل ما يقتل، زنى ما يرجع ولا يجلد، شرب الخمر لا يعاقب إلى آخره. نعم.
الثاني العته، وهو نقص في العقل يصحبه خمول وكسل وسكون، وينقسم إلى قسمين: عته ليس معه إدراك حكمه حكم المجنون، عته معه إدراك حكمه حكم الصبي المميز ويأتي بيانه.
نعم. المعتوه فرق، فرق بين المجنون والمعتوه. الجنون فقد العقل، العته ماذا؟ نقص في العقل. تجد المعتوه يعني إنسان هادئ وخامل، نعم هادئ وخامل، عنده نقص في العقل. هذا المعتوه هل هو مكلف أو لا؟ نقول إذا كان ما عنده إدراك أبد، ها، حكمه حكم ماذا؟ المجنون، كما تقدم في الأقسام. إذا كان معه إدراك حكمه حكم الصبي، وسيأتينا حكم الصبي، أقسام، أقسام حكم الصبي. نعم.
الثالث الأنوثة، والأصل تساوي الذكور والإناث في التكاليف إلا ما دل الدليل عليه كصلاة الجماعة والجمعة والجهاد والأذان. الرابع الرفق.
هذه قاعدة، الأصل تساوي الذكور والإناث في الأحكام الشرعية إلا لدليل. فمثلا الآن مثلا صفة الصلاة، المرأة كالرجل ترفع يديها تارة حذو المنكبين، تارة إلى فروع الأذنين، تضع يدها اليمنى على اليسرى على الصدر، تجافي. الأصل تساوي الأحكام، تساوي الذكور والإناث في الأحكام الشرعية إلا لدليل. الدليل دل على أن صلاة الجماعة تجب على الذكور ولا تجب على الإناث، صلاة الجمعة تجب على الذكور لا تجب على الإناث، الجهاد يجب على الذكور لا يجب على الإناث، لكن ما عدا ذلك الأصل التساوي. الزكاة تجب على الجميع، الصيام، الحج، المرأة يصح أن تعقد، تبيع، تشتري كالذكر. فهذه قاعدة، لأن خطابات الشارع موجهة للجميع. نعم.
الرابع الرق، وهو عجز، وهو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر بالله عز وجل. والأصل تساوي الأرقاء والأحرار في العبادات البدنية المحضة، كالصلاة والصيام دون المالية كالزكاة، ودون المركبة من المال والبدن كالحج والجهاد.
نعم، الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سبب الكفر بالله عز وجل. أيضا عندنا قاعدة، وهي أن الأصل تساوي الأحرار والأرقة في الأحكام البدنية العملية إلا لدليل أحكام، لأن الخلقة واحدة والطبيعة واحدة، فالأصل أنهم يتساووا، وهذا مسلك الظاهرية. لأن العلماء لهم بالنسبة للأرقة مسلكان، جمهور العلماء دائما ينصفون أحكام الرق على نصف أحكام الأحرار، مسلك الظاهرية هو أحسن المسالك، واختيار الشيخ السعدي رحمه الله، وأن الأصل هو تساوي الأحرار والأرقة في الأحكام البدنية المحضة إلا المالية، نستثني المالية. لماذا؟ لأن الرقيق لا يملك، الرقيق لا يملك، هو ملك لسيده، فنقول بالنسبة للرقيق تجب عليه الجماعة كما تجب على الحر، تجب عليه الجمعة كما تجب على الحر، تصح عقوده كما تصح عقود الحر، لكن إذا باع واشترى لا بد أن يأذن له سيده. فالأصل القاعدة هي ماذا؟ ها؟ تساوي ماذا؟ الأحرار والأرقة في الأحكام البدنية إلا لدليل. أحكام البدنية نخرج ماذا؟ الأحكام المالية. نعم، نخرج الأحكام المالية. نعم.
السبب الخامس من أسباب النقص النوم والإغماء، فلا إثم عليهما في ترك المأمور وفعل المحظور، لكن يجب عليهما تدارك المأمور الذي يجب تداركه.
نعم، يعني مثلا النائم لو أنه شارب الخمر وهو نائم، أو قذف وهو نائم، قل هذا سبب للتخفيف، أو المغمى عليه سبب، أو نام عن الصلاة سبب للتخفيف، رفع القلم عن ثلاثة، لكن يجب عليها المأمورات التي يمكن تداركها، يجب عليها تداركها. نام عن الصلاة يجب أن تدارك، لكن نام عن الجهاد والجهاد انتهى الآن، خلاص انتهى. نعم.
السادس الصغر، فلا يجب على الصغير العبادات البدنية كالصلاة والصوم، ولا المركبة من المال والبدن كالحج والجهاد، وكذا الحدود والقصاص. وأما المالية فتجب في ماله كالزكاة والنفقات الشرعية وقيم المتلفات وأروش الجنايات، وتصح منه العبادات إذا ميز إلا الحج والعمرة فيصحان من غير المميز.
نعم، الصغير، نعم الصغير نقول بأنه ينقسم إلى أقسام تكاليف بالنسبة للصغير. القسم الأول العبادات البدنية المحضة، مش مثاله عبادات بدنية محضة، الصلاة، الوضوء، الغسل، التيمم، تصح منه إذا كان مميزا، تصح منه ولا تجب عليه، تصح منه ولا تجب عليه، وأجرها لمن؟ لنفس الصغير، من عمل صالحا في نفسه، ولوليه أجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. هذا القسم الأول، العبادات البدنية المحضة تصح منه ولا تجب عليه، تصح منه إذا ميز ولا تجب عليه، وأجرها له ولوليه أجر. القسم الثاني العبادات المركبة من المال والبدن لا تجب عليه، القسم الثالث حنا قلنا في القسم الأول، نعم العبادات المركبة من المركبة من المال والبدن هذه لا تجب عليه، لكن بالنسبة للحج والعمرة تصحان، يعني لا يجبان على الصغير لكن يصحان حتى من غير المميز. المهم المال، العبادة المركبة من المال والبدن نقول بأنها لا تجب عليه، مثل الكفارات، الحج والعمرة إلى آخره، هذه نقول لا تجب عليه. القسم الثالث العبادات المالية المحضة مثل الزكوات، ها ما الحكم هنا؟ تجب عليه حتى وإن كان غير مميز. القسم الرابع الحقوق المالية مثل قيم المتلفات وأروش الجنايات والنفقات، تجب عليه ولا تجب؟ نقول تجب عليه، لكن العلماء يقولون جناية الصغير إذا بلغت الثلث، أي تكون على الجناية على من؟ العاقلة، يعني ما زاد على الثلث تكون على العاقلة. القسم الخامس الحدود والقصاص، يجب عليه أو لا يجب عليه؟ نقول لا يجب عليه. القسم السادس عقوده، نعم عقوده، بيعه شراءه إلى آخره، نقول العلماء يقولون يصح تصح عقود الصغير في ثلاث مواضع، تصح عقود الصغير في ثلاث مواضع. الموضع الأول في الأمور اليسيرة، مثلا في المكتبة يجلس يبيع مثل هذا الكتاب، في البقالة يبيع الأشياء اليسيرة بريال وريالين وخمسة وعشرة، الأمور اليسيرة تصح منه. ثانيا إذا كان في العقد مصلحة محضة، إذا كان في العقد مصلحة محضة، مثلا شخص وهب صبيا 1000 ريال وقال قبلت الصبي، مصلحة محضة وليس مصلحة محضة؟ مصلحة محضة، نقول يصح منه. الثالث إذا راهق وقارب البلوغ، هذا يؤذن له في شيء من التصرفات، هل لكي نعرف هل رشد أو لم يرشد فندفع إليه ماله، إذا راهق وقارب البلوغ فهذا نأذن له في بعض التصرفات لكي ننظر هل رشد أو لم يرشد. قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ابتلاءهم اختبارهم. نعم.
السبب السابع العسر وعموم البلوى، وهو شيوع البلاء بحيث يصعب على المرء التخلص منه أو الابتعاد عنه، كمن به سلس بول ولا يمكن التحرز منه.
نعم، العموم العسر وعموم البلوى، إنسان وضابط ذلك حيث يصعب المرء أن يتخلص من ذلك، مثل من به سلس، مثل أيضا الموسوس، بعض الناس يبلى بهذا المرض الوسواس، فهذا يخفف عنه الموسوس، هذا خفف عنه، قد يوسوس بالمضمضة نقول لا تمضمض، لا تتمضمض، قد يوسوس مسح الرأس نقول لا تمسح الرأس، فهذا يخفف عنه. فضابط شيوع البلاء بحيث يصعب على المرض التخلص منه، يصير فيه مشقة وحرج عليه، قد يوسوس في القيام في تكبيرة الإحرام، هذا يسقط عنك. نعم، ودليل ذلك قول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم.
أحسن الله إليكم. من القواعد المندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، القاعدة الأولى الضرورات تبيح المحظورات ويأتي الكلام عليها. القاعدة الثانية الضرورات تقدر بقدرها ويأتي الكلام عليها. القاعدة الثالثة لا واجب مع العجز، أي أن الواجب المفروض بالكتاب والسنة يسقط بواحد من أمرين. الأمر الأول العجز كسقوط الحج عن العاجز بماله وبدنه. الثاني الحرج والمشقة الظاهرة كسقوط القيام في الصلاة عند الحرج والمشقة، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم.
نعم، كما تقدم لنا النص الواجبات تسقط بواحد من الأمرين، العجز أو الحرج والتعب الظاهر دون التعب اليسير، كما تقدم الكلام عليه في ضابط المشقة. نعم.
القاعدة الرابعة: لا ضرر ولا ضرار، وهي إحدى القواعد الخمس الكلية، وأصل من أصول الشريعة مأخوذة من قوله تعالى: لا تضار والدة بولدها، وقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وحديث عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. والضرار قيل هو بمعنى الضرر وكرر للتأكيد، وقيل الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، والضرار أن يدخل على غيره ضررا بما لا منفعة له به، وقيل الضرر أن يضر بمن لا يضره، والضرار أن يضر من أضره على وجه غير جائز.
نعم، هذه القاعدة هي إحدى القواعد الخمس الكلية، وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ودليلها كما سمعنا في الآية: لا تضار والدة بولدها، وأيضا الحديث المرسل: لا ضرر ولا ضرار، وأيضا أدلة الشريعة تدل على ذلك: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يشتري على شرائه، ولا يسوم على سومه، إلى هذه كلها لما فيها من الضرر، وهي من مقاصد الشريعة، يعني من مقاصد الشريعة العامة، نفي الضرر هذا من مقاصد الشريعة. نعم. قال لك وتفسير لا ضرر ولا ضرار. نعم، لا ضرر ولا ضرار قيل أنهم بمعنى واحد، أن الضرر والضرار بمعنى يكون هذا من باب الترادف. والقول الثاني أن الضرر أن يدخل على غيره ضررا ينتفع به، تضر غيرك بشيء تنتفع به، يعني تبيع على بيع غيرك تنتفع بهذا، والضرار تضره بلا دون نفع، يعني تفرق بين المرأة وزوجها لكي تتزوجها، هذا نسميه ماذا؟ ضرر. لكن تفرق بين الزوج وزوجته ما تريد أن تتزوجها، نسميه ماذا؟ ضرار، نسميه ضرار. نعم. والقول الثالث: الضرر أن يضر من لا يضره، والضرار أن نعم أن يضر من ضره، والضرار أن يضر شخصا لم يضره، إلى آخره. نعم.
معنى القاعدة أن الضرر منفي في الشريعة، سواء كان بقول أو فعل أو سبب بغير حق، وسواء كان له بذلك منفعة أم لا. ومن أمثلتها النهي عن الغش والتدليس والغبن ونحو ذلك، نهي الزوج عن مضارة الزوجة لتفتدي نفسها بغير حق، النهي عن البول في طريق الناس أو في ظلهم.
نعم، واضح، هذه التطبيقات على هذه القاعدة، وهذه القاعدة تكون في أحكام الطهارة، في الصلاة، في عموم العبادات، أيضا تكون في أحكام المعاوضات، أحكام التبرعات، في الأنكحة، حتى في الحجر قصاص. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث شداد بن أوس: إذا قتلتم فأحسنوا قتلة. حتى هذا الرجل الذي سنقيم عليه القصاص لأنه قتل، ما نعذبه، لا يجوز أن نعذبه. إذا قتلتم فأحسنوا قتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى قال العلماء: ما يذبح البحيمة وأختها تنظر إليها، ويجب أن يحد السكين والشفرة، إلى آخره. كل هذا نفي للضرر، حتى عن الحيوان ينفى الضرر، حتى عن الأماكن نعم ينفى عنها الضرر، الجمادات ينفى عنها الضرر، وهذا من محاسن الشريعة، وهو من مقاصد الشريعة، هذه نفي الضرر هذا من مقاصد الشريعة العامة. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم: الضرر معفو عنه في مواضع. الموضع الأول: الضرر الذي أذن الشرع في إيقاعه، ومنه إقامة الحدود والقصاص، لأنه ضرر بحق.
نعم، والشارع ما أذن بشيء إلا لمصلحة، كما سيأتينا في القواعد، ما أذن لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى عن شيء إلا مفسدته خالصة أو راجحة. فالقصاص والحدود فيها مصلحة، كون الناس يأمنون على دمائهم، يأمنون على أعراضهم، يأمنون على أموالهم، يقومون بخلافة الله عز وجل في هذه الأرض، بعمارة هذه الأرض التي استخلفهم الله عز وجل فيها، بعمارتها، بتحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى. لا يمكن هذا إلا بإقامة الحدود والقصاص، وإلا حصل الهرج والفوضى واختلال الأمن إلى آخره. ومثل ذلك أيضا كون الإنسان يتزوج على زوجته، فيه ضرر ولا ما فيه ضرر؟ تتضرر المرأة لا شك، يعني المرأة من أهم مقاصدها أن تخلو عن ضرها، لكن هذا أذن فيه الشارع، لأن النكاح تترتب عليه مصالح عظيمة، وكلما عدد النكاح كلما كثرت مصالح. نعم.
ثانيا، الضرر الذي تعم به البلوى ويعصر الاحتراز منه كالغرر والغبن اليسيرين في البيوع.
يعني الغبن اليسير، مثلا الكتاب والله هذا بعشرة ريالات باعوا بحد عشر ريال، غبن يسير هذا. أو مثلا والله أنا عندي مثلا هذا الطعام قد يكون فيه شيء من العيب، يعني ما أعرف عنه، هذا يسير، هذا يعني مثلا هذه الخضروات فيها شيء معيب، قد يكون فيه شيء يسير معيب، هذا معفو عنه. نعم.
ثالثا، ما كان متعلقا بحق المخلوق ورضي به كإسقاط العاقد حقه في خيار الشرط أو الشفعة.
نعم، يعني مثلا أسقط حقه من خيار المجلس، أسقط حقه من خيار الشرط إلى آخره، والشارع جعل له حق الفسخ، أو مثلا العيب، والله السلعة هذه فيها عيب، أنا أسقطت العيب، لا أريد، أنا أشتري منك السيارة المعيبة وإن كان فيه مضرة عليه، ما دام أنه أسقط حقه إلى آخره في حدود ما أذن به الشارع جاز. لكن لو أنه قال أنا أذنت لك أنك تجرحني، هل يملك ذلك؟ ما يملك ذلك، لأن هذا لم يأذن به الشارع. نعم.
من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة، القاعدة الأولى درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ومن ذلك السمع والطاعة لولاة الظلم والجور يقدم على مصلحة تغييرهم، ويشترط في إعمالها عدم إمكان الجمع بين جلب المصلحة ودرء المفسدة في تصرف واحد، غلبة المفسدة على المصلحة، فإن كانت المصلحة راجحة والمفسدة مرجوحة قدمت المصلحة، ومثاله الكذب للإصلاح بين الناس، فالمصلحة هنا أرجح من مفسدة الكذب.
نعم، هذه القاعدة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، دليلها ومثالها قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علمه. مسبة آلهة المشركين فيه مصلحة، لماذا في مصلحة؟ لأنك أنت إذا سببت آلهة المشركين هذا يورث الوهن و الضعف في قلوب والشك في آلهتهم، لكن إذا كانت هذه المصلحة سيترتب عليها مفسدة، وهي مسبة الله عز وجل، ينهى عنها. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. مثلا مثال آخر، قيام الليل مصلحة، لكن كون الشخص يقوم الليل ويتعبد ولا ينام، ثم بعد ذلك إذا كان النهار أصبح عنده كسل وخمول، لا يتمكن من القيام بحقوق الله وحقوق المخلوقين، ايش نقول؟ يقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نم بالليل، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه قاعدة كبيرة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إلا استثنى من ذلك، إلا إذا عظمت المصلحة وتلاشت المفسدة، فنقول إذا عظمت المصلحة جلب المصالح مقدم على درء المفاسد. قطع يد السارق مفسدة، لكن حفظ الأمن، كون الناس يأمنون على أموالهم، ها ماذا؟ مصلحة. فنقول جلب المصالح هنا مقدم على درء المفاسد، نقدم مصلحة الأمن على مصلحة اتلاف اليد أو اتلاف النفس. فالقاعدة ماذا؟ ها؟ أن درء المفاسد ماذا؟ مقدم على جلب المصالح، إلا إذا عظمت ماذا؟ المصلحة. فنقول جلب المصالح مقدم على درء المفاسد. نعم.
القاعدة الثانية: الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام، فالطبيب الجاهل والمفتي الجاهل يحجر عليهما لمصلحة الناس.
نعم، الله، هذا طبيب جاهل كونه يداوي الناس فيه مضرة، فالضرر العام نعم الضرر، وكوننا نمنع الطبيب، هذا الطبيب الجاهل نمنعه من معالجة الناس من التطبب، في مضرة عليه، في مضرة على أهله، يعني كسبه الآن سيذهب، فيه مضرة عليه، فيه مضرة على أهله. فنقول الضرر الخاص يتحمل من أجل الضرر العام، يعني أن دفع الضرر العام مقدم على الضرر ماذا؟ الخاص. كون الناس يتضررون، هذا دفعه مقدم على دفع الضرر الخاص. نعم.
القاعدة الثالثة: الضرر لا يزال بضرر مثله أو أشد منه، فمن عنده شيء اضطر الناس إليه ولم يوجد عند غيره فإنه يجبر على بيعه دفعا للضرر، لكن لا يزال الضرر بضرر مثله أو أشد. ومن ذلك تحريم النشرة، وهي حل السحر بالسحر، والمعسر لا يلزم بالاستدانة لقضاء دينه.
نعم، الضرر لا يزال بضرر مثله أو بأشد منه كما تقدم. المعسر يعني صاحب المال متضرر، ما وفاه المعسر، ما ندفع ضرر صاحب المال بأن نلزم المعسر أنه يستدين، لأن دفعنا الضرر هذا بضرر آخر مثله، دفعناه بضرر آخر مثله، فهنا صاحب المال أخذ حقه والمعسر هذا لزمه الدين، فهو تضرر الآن لأنه معفو عنه ما دام ما عنده شيء. الله سبحانه وتعالى قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وكذلك أيضا لا يدفع بأشد منه، هذا التاجر لا يبيع السلع، احتكر السلع، يقول يجب عليه أنه يجبر أن يبيع بثمن مثل، لكن ما نجبره على أن يبيع بأقل من ثمن مثل، ندفع ضرر الناس بتضرر بأشد، بضرر أشد، نقول هذا لا يدفع. نعم.
القاعدة الرابعة: الضرر يزال بقدر الإمكان، ومن ذلك الحجر على السفيه في تصرفاته المالية دون غيرها من التصرفات.
نعم، السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله. نعم، السفيه هذا هو الذي لا يحسن التصرف في ماله، فهذا السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله هذا يحجر عليه، لكن نحجر عليه فقط في تصرفاته المالية، أما التصرفات غير المالية ما نحجر عليه، كونه يتزوج هذا لا نحجر عليه، كونه يحصل المال هذا لا نحجر، يحتطب هذا لا نحجر عليه، لكن ما يتعلق بتصرفاته المالية هو الذي يحجر عليه. نعم.
القاعدة الخامسة: الاضطرار لا يبطل حق الغير، فإذا اضطر إلى طعام الغير ضمنه مع الغنى.
نعم، واختار شيخ الإسلام في هذه القاعدة أنه إذا اضطر إلى مال الغير أنه يجب عليه مع الغنى، وهذا هو كلام شيخ الإسلام. يعني مثلا إنسان جائع واضطر إلى خبز زيد، فهذا يجب عليه إن كان عنده مال. إذا كان معه مال، إذا لم يكن معه مال يجب على صاحب المال أن يبذله له، لكن بشرط أن لا يكون صاحب المال محتاجا إليه، أيضا هو مضطر إليه. فإذا كان مضطرا إليه فكما تقدمنا في القاعدة لا يدفع الضرر بمثله، ما نقول لصاحب المال أعطه لهذا الجائع وأن تبقى تهلك، لا. نعم. والاضطرار إلى حق الغير ينقسم إلى قسمين، يعني إما أن يضطر إلى عين المال وإما أن يضطر إلى المنفعة. فإذا اضطر إلى عين المال، اضطر إلى الخبز لكي يأكله، القمح لكي يأكله، فهذا يجب عليه مع الغنى إذا كان واجدا. القسم الثاني أن يضطر إلى منفعة، هذا يجب بذله مجانا. يعني مثلا اضطر إلى القدر لكي يطبخ فيه، يجب على صاحب القدر أنه يبذل مجانا. اضطر إلى الثوب لكي يلبسه يتقي به من الحر والبرد، يجب على صاحب الثوب أن يبذله مجانا. فرق بين الاضطرار إلى المنفعة تجب مجانا، الاضطرار إلى العين يجب متى؟ ها؟ حال الغنى. أحسنت. نعم.
أحسن الله إليكم. القاعدة الخامسة: العادة محكمة. العادة اسم لما يتكرر من الأقوال والأفعال حتى يستقر في النفوس. محكمة أي معتبرة معمول بها. والفرق بين العادة والعرف أن العادة أعم، فتطلق على العادة الجماعية والفردية، والعرف يطلق على العادة الجماعية، وهي إحدى القواعد الخمس الكلية، ودلت عليها نصوص كثيرة، منها قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن بنت عتبة رضي الله عنها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. معنى القاعدة أن ما تعرف عليه الناس واعتاد عليه من قول أو فعل أو ترك معتبر في الشرع ويرجع إليه في بناء الأحكام ما لم يرد الشرع بحده وضبطه.
نعم. العادة محكمة، هذه هي القاعدة الأخيرة من القواعد الخمس الكلية، ودليلها كما سمعتم في القراءة، العادة يعني بمعنى ما اعتاده الناس من أمور دنياهم. وقول العلماء محكمة يعني يرجع إليها في ضبط وتحكيم ما أطلق من أحكام الشريعة. أحكام الشريعة تنقسم إلى قسمين، يعني أحكام الشريعة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أحكام جاء الشرع بضبطها وحدها لا حاجة إلى العادة. أقول أحكام جاء الشرع بضبطها وحدها، نقول لا حاجة إلى العادة، مثل صلاة الفجر، صلينا الفجر ركعتين ما في حاجة، خلاص مضبوطة صلاة الفجر. نصاب الزكاة، أقل نصاب الإبل خمس، خلاص مضبوط، هذا حده الشارع. رمضان شهر، خلاص حده ما في حاجة. نصاب السرقة، القطع في السرقة ربع دينار، حده الشارع. القسم الثاني أحكام أطلقها الشارع، أحكام أطلقها الشارع، فهنا نحتاج إلى العادة، مثل نفقة الزوجة. ما الشارع ما قال لك تنفق كل يوم 10 دنانير أو 5 دنانير إلى آخره. التوالي مثلا، التوالي بين أعضاء الوضوء لا بد من الموالاة، فهذه الموالاة ما قال الشارع أنك ما يكون فاصل بقدر ركعة ركعتين إلى آخره. فهذه التي ورد الشارع بإطلاقها نرجع إلى أي شيء؟ ها؟ إلى العادة في ضبطها، نرجع إلى العادة في ضبطها وحدها. فما ورد الشرع بإطلاقه نرجع إلى الشارع في ضبطها، كما قلنا نفقة الزوجة أطلقها الشارع، نرجع إلى عادة الناس، كم ينفق الغني، كم ينفق الفقير، كم ينفق المتوسط إلى آخره. نعم، وهذا أمثلته كثيرة وذكر التطبيقات. نعم.
ومن أمثلتها مقدار النفقات الشرعية على الأولاد والزوجات يرجع فيها إلى العرف. العيب الذي يثبت فيه الخيار يرجع فيه إلى العرف. مقدار الطعام وجنسه في كفارة اليمين يرجع فيه إلى العرف. شروط القاعدة،
يعني كفارة اليمين، الله سبحانه وتعالى قال فكفارته إطعام 10 مساكين. الطعام هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطعام يكون من البر ولا من الرز أو إلى آخره، وما قال قدره كذا. نرجع إلى العرف، كل ما تعرف الناس أنه إطعام بحيث أنه يطعم المسكين ويشبع كفى ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. شروط القاعدة: أن يكون العرف مضطردا أو غالبا، فإن كان يسيرا فلا عبرة به. أن يكون عاما، فإن كان خاصا بشخص أو فئة من الناس لم يعمل به. ألا يخالف نصا شرعيا وإلا كان عرفا فاسدا. ألا يكون طارئا لم يحدث إلا منذ فترة يسيرة ولم يشتهر بعد، ولم يشتهر بعد. ألا يخالف المتعاقدان العرف، فإن الشرط اللفظي مقدم على الشرط العرفي. أن تكون العادة قائمة وموجودة عند إنشاء التصرف.
نعم، هذه شروط القاعدة. نعم، شروط القاعدة. نعم، أن يكون العرف غالبا مضطردا، ما يكون العرف يسيرا، وأيضا أن يكون عاما ما يكون خاصا، وأيضا أن يكون ألا يخالف نص الشارع، لا يخالفه المتعاقدان. يعني مثلا تعارف الناس على أن المرأة يكون لها بيت مستقل، قال الزوج نعم أنا أتزوج لكن تأتي عندي في بيتي مع أهلي، فهنا يقدم ماذا؟ الشرط اللفظي مقدم على ماذا؟ الشرط العرفي. فإذا خالفه المتعاقدان أو خالفه الشارع أو كان العرف أيضا حادثا حتى الآن ما اشتهر ولم اضطرد، هذا كله لا يعمل به. نعم. وأيضا لا بد أن يكون العرف موجودا عند إنشاء التصرف، إذا كان العرف انتهى وذهب ما عبرة به. نعم.
القواعد المندرجة تحت هذه، تحت القاعدة: القاعدة الأولى كل ما أتى ولم يحدد بالشرع ولا باللغة فيرجع في تحديده إلى العرف، كضابط الموالاة في الوضوء، وضابط السفر المبيح للرخص، وضابط الحفظ في السرقة، وصيغ العقود، وصلة الرحم، وبر الوالدين.
نعم، هذا كما تقدم لنا. صلة الرحم، الله سبحانه وتعالى أمر بصلة الرحم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وش ضابط صلة الرحم؟ العرف. العرف كيف تكون الصلة؟ من الذي يوصل ومن الذي لا يوصل؟ وكيف تكون الصلة؟ يقول المرجع في ذلك نعم إلى العرف. صيغ العقود أيضا، كيف يكون البيع، الإجارة، النكاح، نرجع في ذلك لأي شيء إلى العرف. نعم.
القاعدة الثانية: إذا تعارضت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية فعلى قسمين. القسم الأول أن يكون ذلك في باب العبادات والعقود فتقدم الحقيقة الشرعية، مثاله الصلاة لها حقيقة شرعية وهي التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، ولها حقيقة لغوية وهي الدعاء، فمن حلف والله لا والله لأصلين هذا اليوم لم يبر حتى يصلي الصلاة الشرعية وأقلها ركعتان، إلا إذا كان هناك سبب أو نية أو عرف. ومثاله أيضا لو حلف لا يشتري شيئا فاشترى خمرا لم يحنث لأنه ليس ببيع شرعا.
طيب هذه مسألة يبحثها العلماء رحمهم الله تعالى في أحكام الأيمان، ومن أوسع من تكلم عليها هم الحنفية، يعني حتى غيرهم يطيلون. يعني مثلا إذا حلف لا يأكل خضر، ما هو الخضر؟ لا يأكل فاكهة، ما هي الفاكهة؟ لا يأكل لحما، ما هو اللحم الذي يحنث فيه؟ لا حلف على عين، حلف على عقد، حلف على قول، حلف على فعل إلى آخره. يعني أذكر أني قرأت فيها عند الحنفية ما يقرب من 200 صفحة كلهم يتكلمون، والخلاصة بذلك كما تقدم تعارضت عندك الحقائق، الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية، أيها تقدم؟ نقول لا، ينقسم ذلك إلى قسمين. القسم الأول إذا كان في باب العبادات والعقود نقدم ماذا؟ الحقيقة الشرعية. في باب العبادات والعقود نقدم الحقيقة الشرعية. قال والله لأصلين هذا اليوم، ما يبر بيمينه ها إلا متى؟ إلا إذا أتى بالصلاة الشرعية المعروفة المفتتحة بالتكبير المختتمة بأي شيء؟ بالتسليم. لأن الصلاة لها حقيقة شرعية ولها حقيقة لغوية، فحقيقتها اللغوية هي الدعاء، حقيقتها الشرعية هي ماذا؟ التعبد لله عز وجل بالأفعال والأقوال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. أيضا في باب العقود نقدم ماذا؟ الحقيقة ماذا؟ الشرعية. في باب العقود نقدم الحقيقة الشرعية. مثلا قال والله لأبيعن هذا اليوم، ما يبر بيمين حتى يبيع بيعا صحيحا اكتملت شروطه، الرضا، العلم بالثمن، العلم بالمثمن، القدرة على تسليم المبيع إلى آخر شروط البيع المعروفة. لأن البيع له حقيقة لغوية وله حقيقة شرعية. حقيقته اللغوية مطلق المبادلة، وقد يبادل مع الجهالة، يعني بيع فاسد اختل شرط من شروط الصحة، ما يبر بيمينه. لا يبر بيمينه حتى متى؟ ها؟ لا يبر بيمينه حتى يعقد عقدا صحيحا. فالخلاصة في ذلك أن نقدم الحقيقة الشرعية متى؟ ها؟ في باب العبادات، كذلك أيضا في باب العقود. نعم. القسم الثاني، نعم اقرأ.
القسم الثاني أن يكون ذلك في باب الأعيان أو الأقوال أو الأفعال فتقدم الحقيقة اللغوية.
أيوة ممتاز. القسم الثاني في باب الأعيان، في باب الأقوال، في باب الأفعال نقدم الحقائق اللغوية إلا إذا كان هناك عرف أو نية. نقدم الحقائق هنا، ما تأتي الحقيقة الشرعية هنا، الشرعية ما تأتي. مثلا قال والله لا أكتب هذا اليوم، وش ما هي الحقيقة اللغوية الكتابة؟ والله لا أسافر، ما هي الحقيقة اللغوية للسفر إلا إذا كان هناك عرف؟ قال والله لا أكل لحما، ما هو اللحم؟ ما هو الحقيقة؟ يعني ولهذا تجد العلماء إذا قال أكل لحم هل يدخل الشحم في ذلك أو لا يدخل الشحم؟ هل يدخل في ذلك لحم الرأس أو لا؟ هل يدخل في ذلك القلب؟ هل يدخل في ذلك المصران؟ إلى آخره. لكن نرجع إلى ماذا؟ ها؟ الحقيقة ماذا؟ اللغوية. ماذا قال أهل اللغة في تعريف اللحم؟ طيب إلا إذا كان هناك عرف تعارف الناس على أن اللحم مثلا، والله أهل اللغة قالوا اللحم هو الهبر، هذا اللحم الأحمر هو الهبر. طيب إلا إذا كان عرف، أن عرف الناس إذا قال لحم يدخل في ذلك الشحم أيضا؟ هل اللحم أو مثلا هل اللحم يدخل فيه لحم الحيوان ولحم الطير أو لا؟ نرجع إلى الحقيقة اللغوية. إلا إذا كان هناك عرف إذا أطلق اللحم فيقصدون به لحم الإبل أو لحم الضأن أو لحم المعز أو لحم الطير، نرجع للحقائق العرفية. فالخلاصة في ذلك في باب الأعيان، في باب الأقوال، في باب الأفعال، نرجع إلى أي شيء؟ الحقائق ماذا؟ اللغوية. إلا إذا كان هناك ماذا؟ عرف ونية. نعم.
أحسن الله إليكم. القسم الثاني أن يكون ذلك في باب الأعيان أو الأقوال أو الأفعال، فتقدم الحقيقة اللغوية ما لم يكن سبب أو عرف أو نية. مثاله ألفاظ الواقفين والموصين والحالفين. المرجع في ذلك عادتهم في الخطاب ولغتهم المتعارف عليها. فمن قال والله لا آكل لحما فأكل سمكا حنيثا، لأن السمك لحم في اللغة، إلا إن كان لا يسمى لحما عرفا فلا يحنث. القاعدة الثالثة: الإذن العرفي كالإذن اللفظي. فالإذن العرفي في إباحة التصرف كتقديم الطعام للضيف يقوم مقام الإذن اللفظي.
نعم، إذن العرفي كالإذن اللفظي. نعم، الإذن العرفي كالإذن اللفظي. بل كما تقدم لنا أن نعم تقدم لنا أنه أنه ألا يشترط ألا يخالف المتعاقدان العرف. فالأصل هو تقديم اللفظ على العرف، هذا الأصل. الأصل أن نقدم اللفظ على العرف، لكن قد نقول بأن العرف كاللفظ، قد نقول العرف كاللفظ كما في هذه القاعدة، أن الإذن العرفي كالإذن اللفظي. فتقديم الطعام إذن في الأكل. قد يقول لك المضيف صاحب البيت، قد يقول تفضل كل، وقد يكون تقديم الطعام يكفي عن الإذن اللفظي، وأن الناس تعارفوا على هذا، وأنه إذا قدم الطعام إنما يريد لك أن تأكل. مثال آخر: فتح الباب. قد يأذن لك أنه تدخل تفضل، وقد يفتح الباب ويكون هذا عرف أنه إذا فتح الباب أنك تدخل. فنقول الإذن العرفي كالإذن ماذا؟ كالإذن اللفظي. نعم، لكن الأصل أنه ماذا يقدم؟ ماذا؟ اللفظ على العرف. نعم.
القاعدة الرابعة: الشرط العرفي كالشرط اللفظي. فعقد البيع عند الإطلاق يحمل على نقد البلد، ويجب وفاء المسلم فيه في مكان العقد ما لم يشترط المتعاقدان غيره. ومن دفع ثوبه إلى غسال يغسل بالأجرة لزمه أجرة المثل.
نعم، الشرط العرفي كالشرط اللفظي. يعني إذا تعارف الناس على شيء كما لو اشترط في العقد لفظا. ومثل ذلك أيضا، أنت إذا ركبت مع صاحب أجرة، ركبت معه، ما قلت أستأجرك لكي توصل المحل، لكن عرف الناس أنه إنما يركبك بأجرة. ومقدار الأجرة أيضا كم؟ عرف الناس أنها كذا وكذا. أيضا الطباخ الذي يطبخ الطعام، الغسال الذي يغسل الثياب، عرف الناس، تعارف الناس على أنه يطبخ بأجرة، على أنه يغسل بأجرة، صاحب الورشة اللي يصلح السيارات عرف الناس إلى آخره. فإذا دفعت هذا الشيء فهذا عرف على أن هذا عقد. نعم، هذا عقد. وأيضا الأجرة أيضا تكون على حسب العرف. ولهذا الحنفية عندهم كلام جميل، يقولون لا يشترط يقولون الحنفية يقولون لا يشترط ذكر الثمن في العقد ويكون بثمن المثل. يعني عند أكثر العلماء إذا بعت عليك كتاب لا بد بكم؟ بعشرة ريالات. كم الكتاب هذا؟ لا بد بعشرة. الحنفية يصح عدم ذكر الثمن، يكون الثمن مبهم ما يذكر لكن ليس مجهولا. يعني ما يصح أقول لك مثلا اشتريت كتابك بما في جيبي، هذا مجهول ما يصح. لكن عند الحنفية يصح أنك ما تذكر الثمن خلاص، ويكون ماذا؟ ها؟ ثمن ماذا؟ ثمن المثل. والله بعت عليك، بعنا كتاب، بعتك كتاب خلاص انتهينا، بع السيارة، بعت السيارة، العقد صحيح ويكون بأي شيء؟ ثمن المثل. وهذا هو الذي دل له القرآن، دلت له السنة. القرآن في قول الله عز وجل ماذا؟ ها؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. حديث ابن مسعود في من تزوج امرأة دون أن يفرض لها مهرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لها مهر نسائها. فالحنفية لهم هذا، وأيضا لهم أيضا لهم كلام أيضا جيد، هذا بالنسبة للثمن. أيضا لهم كلام جيد بالنسبة للمثمن. وش يقولون؟ يقولون يصح أنك تشتري الشيء دون أن تراه، دون أن يوصف لك. يعني شد الناس الشافعية ثم ذلك الحنابلة لا بد أنه من الوصف، يعني لا بد الرؤية والوصف. إلى الحنفية ما يحتاج وصف، ما يحتاج رؤية، ولك خيار الرؤية. يعني أشتري عندك سيارة، ما أدري عن السيارة، شرت سيارة بكم؟ بعشرة آلاف. ما رأيته، ما وصفت لي، لكن يصح عند الحنفية ويثبتون للمشتري خيار الرؤية. وأنا شريته بعشرة آلاف ريال، وإذا رأيته لي الخيار صح. نعم. لكن عند الشافعية والحنابلة والمالكية لا بد أنك تقول للسيارة صفتها كذا كذا كذا، أو تكون رأيته. نعم. نأخذ آخر قاعدة.
القاعدة الخامسة، تنعقد العقود بكل ما دل عليه العرف من قول أو فعل، فينعقد البيع والوقف والنكاح وغيرها بكل لفظ أو فعل دل عليه العرف.
نعم، هاي تكلمنا عليها وتكررت معنا. فالعقود وصيغ العقود المرجع في ذلك العرف. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وينعقد البيع والهبة بكل ما تعارف عليه الناس من قول أو فعل متعاقب أو متراخي. ولابن تيمية: ينعقد البيع والهبة بكل ما تعارف عليه الناس من قول أو فعل متعاقب أو متراخي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
إليك. بقيت
قاعدة طيب، عطني.
أحسن الله إليكم. القاعدة السادسة: الكتاب كالخطاب، فكل ما يكتبه المكلف على نفسه إقرارا بدين أو بيع أو شركة ونحو ذلك لزيمة.
نعم، الكتاب كالخطاب، يعني الكتاب كاللفظ، كما أن العرف كاللفظ، أيضا الكتاب إذا كتب، لكن لا بد أن يكون خطه معروفا. يعني مثلا والله مثال ذلك، وجدنا وصية شخص، نعم وصية شخص، وخطه معروف، يقول كما لو تلفظ بذلك. ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وأيضا حديث ابن عمر في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. سكر خير.
الله يحييك. سكر.